السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم طاعته، تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا وعباداتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن وكما سمعتم مع درس في كتاب صغير الحجم، ورقاته قليلة ولكنه عظيم الفائدة، وهو للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، الكتاب الذي بين يدينا كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نريد أن نعرج على سيرة هذا الإمام، وكيف كانت نشأته وحياته ودعوته، وما واجه في حياته في سبيل نشر دعوة التوحيد، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولن نستطيع أن نحصي سيرته في دقائق، بل وألف فيها مؤلفات ومجلدات، فحسبنا أن نمر عليها مرور الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرة الصالحين، نحسبه كذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي بن محمد إلى ابن مشرف، يقال المشرفي نسبة إلى جدهم، وأسرته آل مشرف، ويقال الوهيبي نسبة إلى وهيب جدهم الأكبر، ووهبية هذه بطن من بطون حنظلة، وحنظلة هذه قبيلة بيت من بيوت بني تميم، نسبة إلى تميم أبي القبيلة الكبيرة الشهيرة التي جاء ثناؤها على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. وقال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال أبو هريرة: وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: اتقيها، فإنها من ولد إسماعيل. وإذا نظرنا إلى نسب الإمام محمد بن عبد الوهاب فإنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، فنسبه نسب شريف رحمه الله تعالى. ولد هذا الإمام سنة 1115 للهجرة في بلدة العينة المعروفة. نشأ في بيت ذو علم، فوالده قاضي وجده قاضي بيت علم، فذاك الشبل من ذاك الأثر، ولكنه فاقهم، فاق جده وفاق أباه في العلم والدعوة نصرة الحق. وامتاز هذا الإمام بأنه نشأ أو سلك مسلك دعوة الأنبياء وهي التوحيد. أول ما دعوا الأنبياء دعوا إلى التوحيد، ما دعوا إلى رفع المنكرات، ما دعوا إلى ترك الخمور، ما دعوا إلى الأمر بالصلاة، أول ما دعوا إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله. فشرح الله سبحانه وتعالى صدر هذا الإمام للتوحيد وتحقيقه ومعرفته ومعرفة نواقضه، وجد في طلب العلم رحمه الله، ورحل إلى الحجاز ورحل إلى العراق في طلب العلم. ثم بعد أن اشتد ساعده وجمع من العلم بدأ في نشر الدعوة، بدأ في نشر الدعوة وسنه 20 سنة، وقد أوتي من العلم الكثير رحمه الله تعالى، حتى أن أباه كان يقول: إني استفدت من ابني محمد أحكاما كثيرة. والده يثني عليه وكان قد استفاد منه. فانبثق نور التوحيد في هذه الجزيرة العربية بعد أن عم الشرك وطم، بل وظهر على أرض نجد، وكان هناك قبر زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منطقة اسمها أجبيلة، وكان الناس يطوفون حوله ويسألونه من دون الله، نسأل الله السلامة. وفي منطقة منفوحة كان هناك فحل النخل يلودون إليه ويطلبون العوام منه يسألونه الولد من دون الله. وفي الدرعية كان يقال: هناك مقام الأعمى وغيره يعبد من دون الله ويسأل من دون الله. وفي شد هديرة قبر غرار بن أزور كان يدعى من دون الله. فهب هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونشر التوحيد وأزال القباب بنصرة الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فجدد الله سبحانه وتعالى بهذا الإمام من درس من التوحيد، كما جدد الله سبحانه وتعالى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الدين في زمن الردة عندما قاتل المرتدين، فكان أول مجدد لهذا الدين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر أهل العلم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله القرن الثالث في أول الثالث الهجري، حيث امتحن رحمه الله وأقرانه من العلماء بفتنة القول بخلق القرآن، حتى صمد لوحده من بين سائر العلماء في عصره، حتى لقب واستحق أن يقال له مجدد الدين. في عصرنا هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب جدد الله سبحانه وتعالى على يده من درس من التوحيد وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الطبراني في الصغير وعند الحاكم والبيهقي، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث على أو يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فدعا رحمه الله إلى التوحيد جهارا نهارا، فحاربه من حاربه حتى أنه كان إذا دخل إلى قرية وإلى مدينة طرد، حتى أنه أوذي الأمراء بسببه ويهدد الأمراء في مناطقهم بسبب دعوته، فيخرج فيستسلم لله سبحانه وتعالى فيخرج إلى بلد آخر. حتى نزل في الدرعية، أول ما كان نزل في الدرعية عند ابن معمر، فاشتد على ابن معمر التهديد من قبل الوالي الحسن، فخرج الإمام محمد بن الوهاب إلى الدرعية فوجد هناك محمد بن سعيد رحمه الله، فناصره وآزره واستقبله، فنصر الله سبحانه وتعالى بها هذا الدين، وصار له من المحنة ومن البلاء ما الله به عليه. وهذا دعب كل من دعا إلى التوحيد. وفي مقدمة من ابتلي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، فقد ابتلوا بلاء شديدا في نصرة في هذا نصرة هذا الدين وفي دعوته من التوحيد. وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 1206 بعد أن ألف مؤلفات وكتب الرسائل للأمصار يدعوهم إلى التوحيد، ومؤلفاته بلغت أكثر من 11 مؤلف، هي قليلة في العدد ولكنها عظيمة، يدرسها الصغير ويدرسها الكبير، يحتاجها الأمير ويحتاجها الصغير. لماذا؟ لأنها دعوة الأنبياء. فهذا كتاب القواعد الأربع بين فيه تصحيح الاعتقاد، وسيأتي إن شاء الله معنا مفصلا في الدروس القادمة بيان توضيح هذه المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله، وبيان العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساس هذا الدين وعليه يقوم البناء. فالعقيدة مأخوذة من العقل، فلا تكون عقيدة صحيحة إلا إذا حققت التوحيد. وقول اعتقد ذلك أي عقدت عليه القلب والضمير، ويقال له عقيدته عقيدة حسنة، عقيدة سليمة أي سالمة من الشك ومن الشرك. والعقيدة هي عمل قلبي، العقيدة عمل قلبي، وهي إيمان القلب بالشيء وتصديقه أو تصديق به. وأما العقيدة بالشرع فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والشريعة تنقسم إلى قسمين: اعتقاديات وعمليات. فالاعتقاديات هي التي لا تتعلق بكيفية العمل، مثل اعتقاد الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى ووجوب عبادته، واعتقاد بقية أركان الإيمان التي ذكرنا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وتسمى عند أهل العلم هذه بالأصلية. والعمليات هي ما تتعلق بكيفية العمل مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأحكام، وتسمى فرعية لأنها تبنى على تلك صحة وفساد. وليس معنى هذا أن الدين أصول وفروع ولا كما يقال لباب وخشوع، لا، الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه أركان، أركان الإسلام، ولكن سنة فرعية بالنسبة للعقيدة، بالنسبة للتوحيد، لأن التوحيد هو الأصل. فإذا انهدم الأصل فالفروع لا بد أن تنهدم، ليس لها أي قبول عند الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة الصحيحة هي الأساس التي يقوم عليه هذا الدين وتصح منه الأعمال، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، كن الشاهد. فدلت الآيات وما جاء في معناها وهي كثيرة وكثيرة جدا على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. ومن ثم كان اهتمام الرسل عليهم الصلاة والسلام بأمر التوحيد وإصلاح العقيدة أول ما بدأوا به دعوتهم صلى الله عليه وسلم جميعا، وترك عبادة ما سواه. ويتمثل في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء، هذه مهمتهم. وكل رسول يقول أول ما يخاطب قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح عليه السلام، وقالها هود وصالح وشعيب وسائر الأنبياء لأممهم. والتوحيد هو أول واجب دعا إليه الرسل، وهو أصل دعوتهم، ليس كما يفعل بعض دعاة بعض الجماعات التي تسمى الجماعات الإسلامية، زعموا على الساحة يدعون الناس إلى ترك المنكرات وترك الخمور وترك وترك، ولكنهم لا يدعون من التوحيد. نعم الخمور معاصي ومن الكبائر، والفواحش أيضا من الكبائر، ولكن الدعوة في التوحيد هي الأول، هي التي تجمع، هي الأصل الأصيل. ولهذا اغتر كثير من الشباب اليوم، ولعل الساحة تصدق ذلك وتكذبه. أول ما يستقيم الشاب يتخطفونه الجماعات والأحزاب، أول ما يشوفونه بس عنده تنسخ وتعبد لقطوه، علموه التكفير وعلموه التفجير وعلموه القتال وزرعوا في قلبه الحقد على إخوانه وعلى علمائه وعلى حكامه وعلى وطنه، وصار يعاديهم ويفجر من بني جلدتهم. ايش السبب؟ السبب لانه ما تعلم الاصل الاصيل، ما جلس عند العلماء، فهبوا وزرعوا في قلبه هذه البغضاء والحقد والحسد لمجتمعه. المجتمع كافر خالص، اترك هؤلاء، اذهب للجهاد في افغانستان او في العراق اليوم. هؤلاء الفرقة المارقة الخوارج، الفئة الضالة، سموها ما شئتم، ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: هم شر الخليقة، وقال: هم كلابهم النار. وحث على قتلهم، لكن لا يقتلهم إلا السلطان، لا يقتلهم إلا صاحب السلطة. ولكن علينا أن نحذر من هؤلاء، لا بد أن يجمع الأمر على التوحيد. فدعوة الأنبياء هي دعوة التوحيد عليهم الصلاة والسلام، والتوحيد أعظم حق لله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن حقق التوحيد دخل الجنة، ومن فعل أو اعتقد ما ينافيه ويناقضه فهو من أهل النار والعياذ بالله. ومن أجل التوحيد أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بقتال أقوامهم حتى يعتقدوا هذا التوحيد. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال في البخاري ومسلم. وتحقيق التوحيد سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، ومخالفة سبيله هو سبيل للشقاوة. حياك الله يا والد. وتحقيق التوحيد سبيل لاجتماع الأمة أيضا وتوحيد صفها. لا يمكن أن تتوحد الأمة إلا التوحيد. لا تتوحد على السواليف ولا تتوحد على القيل والقال، إنما تتوحد على كلمة التوحيد. لا تتوحد على الناشيد ولا على التماثيل ولا على المهرجانات، ما تتوحد إلا على كلمة التوحيد، كلمة رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وليس كل من قال لا إله إلا الله يكون موحدا، لا، بل لها شروط ذكر أهل العلم، فذكر لها شروط سبعة نأتي عليها بإيجاز. أولها العلم المنافي للجهل، أن تعرف معناها نفيا وإثباتا، أن يعلم القلب ما ينطق به اللسان. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه الإمام مسلم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الشرط الثاني اليقين، وهو كمال العلم بكلمة التوحيد المنافي للشك والريب. يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. رجع الإمام البخاري وغيره. ورابعها المحبة لهذه الكلمة، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولما دلت عليه، والسرور بذلك. يقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. الحديث عند البخاري ومسلم. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. يقول تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ويقول سبحانه صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. رجل الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. الشرط السادس الانقياد لحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي شهادة لا إله إلا الله. الشرط السابع القبول المنافي للرد. فقد يقولها قائل من ويعرفها ولكنه لا يقبلها ممن دعاه إليها، تعصبا أو تكبرا استكبارا. يقول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه صفاتهم، هو يعرفها وقبلها، هو عرفها لكنه ما قبلها، استكبر. كإبليس أيضا عرفها ولكنه تكبر على الله سبحانه وتعالى وأبى أن يطيع ويسجد لله سبحانه إلا الملائكة لآدم عليه السلام. فالمقصود أن التوحيد هو أعظم ما دعت إليه الرسل، وتحقيقه هو موجب لدخول الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. وأحببت في هذه المقدمة أقدمها بين يدي بدئنا للكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ معكم في نص رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب. إنما هذه كانت كلمة مقدمة في سيرة الإمام ومقدمة في التوحيد والعقيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قد كنا بدأنا الأسبوع الماضي، ونستبيحكم عذرا عن الإطالة في تلك الفترة، لأن كانت مقدمة ولا بد منها لعدم تجزئتها، فنستبيحكم عذرا. ولكن إن شاء الله من اليوم فصاعد يكون الدرس فترته قصيرة حتى يفهم ما يقال، وحتى لا يضيع آخر كلام أوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو الفهم، فهم الدين. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. يعني الفقه غير الحفظ، قد يكون الإنسان يحفظ لكن لا يفهم ما يحفظ. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الفهم، وجعل ابن عباس بالفهم. فنحن في هذه الليلة إن شاء الله مع هذه النبدة، مع هذا الكتاب، مع هذه الرسالة القصيرة وهي القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد أجاد وأفاد وبين فيها. ولأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربع، وأن الخلاف هذه القواعد الأربع في بيان أو عدم ضبط تلك القواعد يقع فيه كثير من الناس اللبس، فيلتبس عليهم حال أهل التوحيد وحال أهل الشرك والعياذ بالله. وقد وقع بين المسلمين أو في المسلمين من لا يفرق بين حال أهل التوحيد وحال أهل الشرك. والله سبحانه وتعالى في القرآن بين ما يجب في حقه من توحيده، وبين الشرك بيانا عظيما. وهذه القواعد إن شاء الله سنمر عليها وسنعرف من هذا الإمام هذه القواعد التي أخذت من الكتاب والسنة، وهي قواعد عظيمة تعصم كل من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسائل أو في مسألة، مسألة الحكم على الكافر المشرك لأنه كافر ومشرك، وعلى وجوب الإخلاص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وفيها بيان كيف يكون ذلك من هذا الإمام. بسم الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر.
في هذه الفقرة الإمام من عادته، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من عادته أن يبدأ رسائله بالدعاء للمسلمين، بالدعاء لمن يقرأ هذه الرسائل بالتوفيق. وهذا داب الأنبياء وداب أهل الصلاح والمصلحين، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أهل الصلاح وهم أهل الإصلاح، ولهذا اقتدى بهم النبي محمد بن عبد الوهاب، اقتدى بالأنبياء في دعوته وفي منهجه وطريقته في الدعوة. بدأ بالتوحيد وبدأ بالرفق في دعوته اقتداء بالأنبياء. فهنا دعا بأن يجعل، أو سأل الله سبحانه وتعالى لمن يقرأ هذه الرسالة بأن يتولاه ويجعله مباركا لكل من قرأها وسمعها. وهذا جاء في الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف، ولكن نصوص القرآن والشريعة السمحة ورحمة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بعباده ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يصدق هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، واستأنس به. والأنبياء كذلك كانوا رفقاء في دعوتهم، فالعبد في حاجة ماسة إلى رحمة الله ومغفرته وعنايته به ورعايته له. فقدم هذا الإمام هذه الرسالة بهذا الدعاء الكريم تأسيا بالأنبياء. تأسيا بالأنبياء، لأن الإنسان إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعيم الدنيا هذا خير له، وإذا أعطاه في هذه الدنيا فشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة كان خيرا له، وإذا صبر على الضراء كان خيرا له. وهذا المصداق في قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رجل الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. فهذا الإمام يدعو لهذا المسلم الذي يقرأ هذه الرسالة. وبدون شك أن الله سبحانه وتعالى إذا جمع لك يا عبد الله بين هذه الأمور فإنك في سعادة وفي خير وفي نعمة من الله سبحانه وتعالى. والدعاء على أربعة أوجه، الدعاء على أربعة أوجه: إما أن تدعو لنفسك، وإما أن تدعو لغيرك، وإما أن تدعو لنفسك ولغيرك جمعا، أن تجمع الضمير، وإما تدعو لنفسك ولغيرك، تدعو لنفسك أولا ثم لغيرك، وهذا أعلى الأوجه، وهذا جاء في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه من أعلى المراتب، أن تدعو لنفسك أولا ثم تدعو لإخوانك. وليس يعني من آداب الدعاء أن تدعو لغيرك تنسى نفسك، لا، هذا تقصير وهذا بخل لنفسك. والدعاء في حد ذاته عبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، أخرجه الإمام أحمد وأبي داود والترمذي. ودعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الإمام أحمد ومسلم وغيرهما: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. يعني أنت أجرك ثابت إذا دعيت لأخيك المسلم، أجرك ثابت يا عبد الله، الملائكة تقوم لك بالمثل، فلا تبقى على نفسك ولا تبقى على أخيك، لأن الله سبحانه وتعالى يهدي هذا المرء، هذا الرجل وهذا الصقر بدعوتك هذا، وأنت ما تدري. تأتي يوم القيامة وإذا الحسنات كالجبال، من أين هذا يا رب؟ قال: بدعوتك لفلان وقد استجبت لها، وكان من عمله كذا وكذا من الحسنات والنذور والعبادات، فجاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل فيها يوم القيامة. فأجرك ماشي يا عبد الله بسبب هذه الدعوة التي أخلفتها واستجيبت لك. من أولى الناس بالدعاء لهم اليوم وأمس وغدا ولاة الأمر السلطان، لأن بصلاحه صلاح العباد والبلاد، وبفساده فساد العباد والبلاد. لما نبخل؟ اللهم أصلح ولاة أمورنا، لماذا لا نبخل بهذا؟ والسلف، وهذا جيد من السلف رحمه الله، كان الفضيل بن عياض يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لصيرتها أو لما صيرتها إلا للسلطان. قالوا: وما ذاك يا أبا علي؟ قال: إن صيرتها لنفسي لم تجزني، يعني ما تجاوزني حد، وإن صيرتها للإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. وقال هذه المقولة الإمام أحمد إمام أهل السنة، وذاك الفضيل كان في القرن الثاني، وهذا الإمام أحمد في القرن الثالث، فلنا فيهم أسوة حسنة. والإمام أحمد كان يقول للأمير: اللهم ارزقه، اللهم وفقه وأصلحه. وهكذا. أما اليوم نسمع كثير من الناس وبعض الناس يدعو على السلطان، ما هذه السنة؟ ما هكذا أمرنا؟ ادعو له بالصلاح، وهذه أنت مأمور، عبادة، أنت دخلت في عبادة وأجرت لها، وأنت مأمور أيضا في هذه الأمور بدعائك ولي الأمر بالهداية والصلاح والتوفيق. أيضا قال: اللهم أهلكهم. لماذا؟ أولا أنت ارتكبت خطأ وما فيه لله ورسوله، الأمر الثاني أنك ما استفدت شيء، إذا فسد الوالي وفسد الأمير وفسد السلطان فسدت الرعية وفسدت البلاد، فلماذا لا تختار الأصلح لك والأصلح للعباد والبلاد يا عبد الله؟ والداعية ينبغي له أن يكون ذو رفق، ذو لين، ذو رحمة في من يدعو، لأن هذا دين الله مو دين يدينه، ولأن مبنى العلم والدعوة على الرفق والرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل، الرجل الذي بال في النفس، أتعرفون الحديث هذا، جاء الصحابة يبغون يهرب، قال: لا اتركوه حتى خلاص من البول أكرمكم الله. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البيت لا يسرق فيه كذا، برف ما نهره ولا قهره ولا شتمه ولا، بل أمر الصحابة أن يهدي الأمور، خلي يخلص، وأخذ ماء وصدوا على انتهى الأمر. وكذلك الرجل الذي جاء ويصلي ما أحسن الصلاة، رجل الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع وصلي بينك، صلى الثاني والثالثة، فلما رجع له الثالثة قال يا رسول الله والله ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال اجلس وعلمه من رسول الله بكل أريحية دليل. اليهودي الذي كان يضع عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب فغاب فقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فين أين فلان؟ قال ذهب إليه طبيعي، فجلس عند رأسه فقال قل لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فنظر إلى أباه قال أطيع أبا القاسم، فشهد نطق بالشهادتين فقال الحمد لله قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، ورفق زاره يهودي. ونحن نغلب أو نغلب على إخواننا المسلمين، ليه؟ هذا مو ديني ولا دينه، دين الله سبحانه وتعالى. الرحمة مطلوبة من المعلم والمربي والداعية، لكن في حدود الشرع. كان النبي صلى الله عليه وسلم لين وكان في بعض الأمور شديد، فالشدة والرحمة واللين هي الحكمة، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال الحكمة هي وضع الأمور في نصابها، الشدة محل الشدة والرفق، والرفق محل الرفق. والله سبحانه وتعالى امتن على نبيه وأثنى على نبيه قال فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله، لأن هنا ما زائدة للتأكيد في هذه الآية، وهي ماء موصولة يقال لها صلة للتأكيد، جاءت في الجملة يعني معناها فبرحمة من الله لنت لهم. فالرحمة مطلوبة واللين مطلوب والدعاء مطلوب أيضا، أنت تدعو وتوضح برفق ولين وتدعو له أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. فلهذا بدأ الإمام بهذا الأسلوب في رسائله كلها، هذا دعب الإمام، ولأن هذا منهج الأنبياء، فهو نهج الأنبياء في دعوته وفي طريقته رحمه الله تعالى. و الرحمة خلق المسلم، يقول الله سبحانه وتعالى في حق نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبالمؤمنين قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقول ابن القيم رحمه الله في أبيات له أعجبتني كثيرا، يقول واجعل لقلبك مقلتين كلاهما لو شاء ربك كنت أيضا مثله، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني أنت كنت من أول كنت شاهي لاهي، فمن الله سبحانه وتعالى عليك هذه الاستقامة والهداية ولا تغلط على الناس. ثم قال من خشية الرحمن باكيتان فالقلب بين أصابع الرحمن، يعني الأمر مو بيدك، هو بيد الله سبحانه وتعالى يهدي الله من يشاء. لا تقول والله قاعد أدعيه وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وما يسمع، مو بيدك أنت، عليك دلالة وإرشاد، والله سبحانه وتعالى بيده التوفيق، أما نحن ما علينا إلا أن نبين بالحق، فعلى الداعية أن يكون رفيقا للداعين غير غليظ. لهذا قال سبحانه وتعالى ولو كنت غليظ ولو كنت فظا غليظ القلب لم تطلب من حولك. فالدعوة باللين ودعاء الدعاء للمسلم في ظهر الغيب هذا أمر مطلوب، فالرزق مطلوب في كل شيء. ولهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يربيها على اللين في قصة مشهورة التي جاء اليهودي وقال السلام عليك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك ما زاد عن كده، فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم اللعنة وأهل أبناء القرار والخنازير، وكما قالت رضي الله عنها. فقال مدلها النبي صلى الله عليه وسلم على أمر بسيط وعلمها برفق، يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، وما نزع من شيء قط إلا شانه. وهو يهودي يستحق مو ما يستحق، لكن أراد أن يعلمها الرفق صلى الله عليه وسلم، وهو مربي لهذه الأمة وهو المشرع لهذه الأمة. ويقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، إذا انتزعت منك الرحمة والرفق أنت محروم يا عبد الله، حتى البيوت، حتى الناس مو بس بدعوتك، حتى انت يا صاحب البيت يا ملك البيت، الاب الابناء الكبار يرتقون في بيوتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق، ادخل عليهم الرفق. فمجمل درسنا اليوم هو بيان ما للرفق في الدعوة من فضل ومكانة، وكيف هذا الإمام بدأ رسالته وبدأ دعوته رحمه الله بدعوة الناس على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم من كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نكمل ما توقفنا عنده الأسبوع الماضي في كتاب الأربع القواعد عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ برسالته هذه بالدعاء للمسلم لمن قرأ هذه الرسالة، وصلنا إلى قوله رحمه الله: إذا أعطي شكر. والعطاء من الله سبحانه وتعالى نعمة، والله جل وعلا يحب الشاكرين من عباده. وهناك فرق بين الشكر والحمد، هناك فرق بين الشكر والحمد، ويتساءل عنه كثير من الناس: ايش فرق بين الشكر؟ ان قلت شكرا لله واشكر الله، او قلت احمد الله. ظاهرها ما فيها فرق، ولكن فيها فرق عند اهل العلم، وفيها فرق عند اهل اللغة، وفيها فرق عند من عرفها. فالشكر يكون باللسان، ويكون بعمل الجوارح، ويكون بالقلب. يقول الله سبحانه وتعالى: أن يشكر لي ولوالديك. هذا بالمقال وبالعمل، يعني باللسان والعمل، أن يشكر لي ولوالديك. وقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، هذا من جهة العمل، واعملوا آل داود شكرا. ويقول سبحانه وتعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، تضمنت الثلاث: القول والعمل والاعتقاد. واشكروا لي ولا تكفرون. فالشكر يكون عن نعمة، الشكر يكون عن نعمة فقط، ويكون بالثلاث، يكون عن نعمة، ويكون بهذه الثلاث: باللسان والعمل والقلب. الشكر أعم من جهة أنه بثلاث أشياء: باللسان وبالقلب وبالعمل. ويكون أخف لأنه من جهة النعمة، الشكر إذا كانت النعمة. أما الحمد فقد يكون النعمة أو في مقابل نعمة، وقد لا يكون في نعمة فقط، أي أنه على فعل الخير وعلى غير فعل الخير، بعكس الشكر. الشكر فقط في نعمة، الحمد لغير الخير ولا الخير. ويكون ثناء ابتداء، ولكن الشكر لا، بعد النعمة تشكر، ولكن الحمد قد يكون قبل وبعد. والحمد يكون باللسان، الحمد يكون باللسان دون العمل. الشكر يكون باللسان وبالعمل وبالاعتقاد والقلب. أما الحمد فيكون بماذا؟ باللسان. فهذا يعني هناك الفرق، عرفنا دحين الفرق بين الشكر وبين الحمد. ايضا الحمد فيه عموم بانه ليش للخير ولغير الخير، ولكنه خاص ايضا يكون باللسان. فهذا الفرق بين الشكر وبين الحمد. فينبغي لمن تدبر هذه وتدبر العبد تدبرا حقيقيا ان العبد اذا اعطي عطاء من الله سبحانه وتعالى شكر عليه. وكشف الشكر العطاء كما قلنا الشكر باللسان والعمل والقلب. اما بالقول فانه ينسب ذلك العطاء الى من اعطاه وان يثنى عليه به، وان لا يلتفت الى غيره. يقول الله سبحانه وتعالى وما اصابكم من نعمة فمن الله. اي نعمة من جاءك في عبد الله فهي من الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، جليلها ودقيقها. والعمل يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب من أنعم بها وأسداها لك يا عبد الله، وهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. بل من عظيم ما يحب الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد شاكرا لله. ولهذا قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني أنه كان كثير الشكر لله عز وجل. قال أهل التفسير في هذه الآية كان إذا أكل الأكلة شكر عليها، وإذا شرب الشربة شكر عليها، وإذا اشتكى شكر الله سبحانه وتعالى، وإذا اكتسى شكر الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يفعله إلا قليل، كما قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكر. يعني أن الإنسان يتبرى من كل حول وقوة فيما جاءه من نعم أو بما يسره الله سبحانه وتعالى، وأن يعترف بها من الله أنها من الله سبحانه وتعالى. طيب ما صلة هذا الكلام الشكر إذا أعطي شكر بكتاب التوحيد أو بالتوحيد؟ هذا له صلة كبيرة بالتوحيد. كأن الإمام قال إذا شكر العبد على العطاء وصبر على البلاء واستغفر من الذنب كأنه نظر إلى حال هذا الموحد وخاطبه بما يخاطب عليه أن يكون معه دائما في كل أحواله. فإن الموحد أنعم الله عليه سبحانه وتعالى بنعم لا يعدي لها نعمة، وهي صحة الإسلام والتوحيد الذي أعطاه إياه. فهذه أكبر نعم، أن تكون على الإسلام الصحيح وأن تكون موحدا يا عبد الله. قول المؤلف وإذا ابتلي صبر، لا شك أن البلاء يعتري كل إنسان في هذه الحياة ويختلف اختلافات كثيرة، ولا بد للموحد أن يبتلى، ولا بد من دعا بدعوة الأنبياء أن يبتلى، ولا بد لمن اعتنق السنة وعمل بها وابتلي. والله يصدق ذلك ويكذب. إذا رأيت إنسان مستقيم متمسك بالسنة رأيت البعض يستهزئ به، وهذا ابتلاء. كم استهزئ بالأنبياء وسخر بهم صلى الله عليه وسلم جميعا. والصبر أنواع ثلاثة، الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله اللي هي الابتلاءات.
صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة اللي هي الابتلاءات. فالصبر على طاعة الله وأمره حتى يؤديها الإنسان في طاعة الله. فالإنسان يعني حقيقة ما يبغى يطيل القيام، ما يبغى يصوم يجوع، فيصبر نفسه على طاعة الله، ما يبغى يقوم آخر الليل ونايم رجال مرتاح في فراشه مش يقول من الساعة 4 الساعة 3 أصلي ركعتين. الشيطان يقول له أنت هنا تصبر على طاعة الله. الصبر عن معصية الله ونواهيه حتى لا تقع فيها يا عبد الله. الشيطان يؤذك أجل أصحاب الفجور أصحاب الفجور أو حتى لو أنك مستقيم، والمستقيم يعني ملائكة لا يخطئ يخطئ، ولكن تصبر ألا تقع في معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى صغيرة وكبيرة، ألا تقع في المحرمات، ألا تقع في النواهي. والثالث هو الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة وأقويته حتى لا يتخطاها، فتصبر تحتسب طاعة الله وقدر انتهى، لا تتجزع ولا تستخف ولا تتشكى. ومن الصبر على الأذى ما يحصل للأذى من أذى بسبب الدعوة، دعوة إلى التوحيد، دعوة الناس إلى الحق، دعوة الناس إلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن دعا بدعوة الأنبياء فإنه لا شك ولا ريب أنه سيجزى. ومن أمل أنه لا يؤذى فقد يعني أخطأ وجانب الصواب، لأن من هو أفضل منا أبتلوا صلوات الله وسلامه، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر بلاء صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، في قوله تعالى على لسان نبيه لقمان عليه السلام لابنه، قال الله سبحانه وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لقمان عليه السلام يوصي ابنه في هذه الأمور. الصبر يعني معناه حبس النفس، الصبر يعني معناه حبس النفس، كبح الجناح ومنعها، إما أن تمنعها عن حرام، وإما أن تمنعها على ألا تمنعك من فعل الطاعات. فنقول حبس النفس على طاعة الله، أو حبس النفس عن معصية الله، أو حبس النفس إذا أصيبت يا عبد الله بمصيبة عن التسخط وعن التجزع وعن مظاهره من شق الجيوب وغيرها. أو الناس إذا أصابت المصيبة بعد لفظ مجهول، وأنا سويت وأنا ليه يا ربي كذا وليه كذا، لا اصبر في هذا الأمر الذي أصابك واصبر واحتسب حتى تؤجر، لأن إذا ما صبرت لن تؤجر، إذا ما احتسبت لن تؤجر يا عبد الله. وأمر الله ماضي ماضي كما يقولون، صر ولا وجر، أمر الله نافذ، لكن اصبر واحتسب حتى تؤجر. فالصبر على طاعة الله هو صبر على الشدائد في العبادات. إنسان يعني الجوع يعني ما يرضى والعطش، يجيك الشيطان قال ايش تسوي؟ اصبر نفسك صيام في سبيل الله يباعد الله سبحانه وتعالى كذا وكذا عن النار، كذلك القيام، كذلك العبادات، كذلك اتياك المسجد، الصلوات المكتوبة الخمس في بيت من بيوت الله، هذه كلها صبر على طاعة الله. والصبر عن معصية الله يكون حبس النفس عن الشهوات ومتابعتها، يعني مو بس واحدة مرة وبس تتركها، لا تابع. الشيطان ما زال معك حتى تلقى الله يا عبد الله، حتى تكون في كفنتهم. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وهو في سكرات الموت يقول جاءته غثاءة أغمي عليه، وكان يذكره ابنه صالح
كان بجانبه تلميذه أيضا المروزي فيقولون قل أشهد أن لا إله إلا الله يذكرون فأقول ليس بعد ليس بعد هو في إغماء فأفاق فكان ابنه يعني حزين عليها يشاهدونه هو يقول لا لا ليس بعد فعندما أفاق سأله قال يا أبي تقول كذا وكذا وقلنا لك كذا وكذا فقل قال لا أكلمكم إنما جاء الشيطان عند رأسي ويقول نفذت ونجحت يا أحمد يعني خلاص خلقت مني فيقول أحمد من إيمانه وقوة إيمانه ومعرفته بالله قال ليس بعد يعني بعد روحي ما خرجت أنا معرض للشيطان الشيطان إذا أن تلقى الله يا عبد الله هو رافضه وأما الصبر على الولاء سيكون بحبس اللسان أن التشكي لغير الله وتفخر على أقدار الله يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين هذه بشرى من الله سبحانه وتعالى والصبر أيضا ثلاث مراتب قلنا أنه ثلاث أنواع والآن نعرف أيضا نتعرف أنه ثلاث مراتب الصبر بالله والصبر لله والصبر مع الله كيف هذا الصبر بالله بأن تستعين بالله سبحانه وتعالى لأن يصبرك أن الصبر مو منك يا عبد الله الصبر من الله ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله المعنى إن لم يصبرك الله إنك لن تصبر فلازم تستعين بالله سبحانه وتعالى والصبر لله يعني أن الباعث للعبد على الصبر هو إيش؟ محبة الله سبحانه وتعالى يعني صبرك يكون لله مو صبرك أنك تبغى منصب ولا تبغى جاه ولا تبغى الناس يثنوا عليك لله فيعينك الله سبحانه وتعالى إذا كان لله خالصا وتسأله فإنه يعينك الله سبحانه وتعالى الصبر مع الله أن تدور مع أحكام الله سبحانه وتعالى ومع مراده يعني سيرك الله بهذا العمل وأمرك بهذا تمشي هذا هو الصبر مع الله تدور مع أحكام الله ومع أوامره سبحانه وتعالى وقد ابتلي الأنبياء فهذا يونس صبر وهو كان في بطن الحوت والقصة معروفة وهذا موسى عليه السلام صبر مع آل فرعون وهذه مريم رضي الله عنها صبرت في قصتها في الحمل كيف عانت مع أهلها وقومها وعيسى ونوح وأيوب على مرضه وأشدهم محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي من قبيلتي من بني أعمامي أشد البلاء وأشد الابتلاءات كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول ابن مسعود لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المال فآثر بعض القوم على بعض فجاءه رجل قال والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر هذا الحديث عند البخاري ومسلم فعلى المسلم أن يتصبر ويصبر نفسه على الابتلاءات وجاء في أيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم سألوه ماذا فأعطاهم سألوه الأولى الثانية والثالثة فأعطاهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ما في عطاء أعطاك الله سبحانه وتعالى خيرا من الصبر الصبر مرتبة عالية والشدة الصبر على الشدائد هو أعلى المراتب وهو مرتبة الأنبياء والمرسلين والصديقين جعل الله وإياكم منهم ومن الصبر الصبر على السلطان على الحاكم إن رأيت يا عبد الله
أنه ظلمك وأنه لم يعطيك حقك، فماذا تفعل؟ السنة والشريعة تأمرك بالصبر، ما تأمرك بالفوضى، ما تأمرك بالانتهاكات المحارم الله، اصبر حتى وإن لم تجد وظائف، كما هو دندنة بعض الخوارج اليوم المارقين اللي فجروا يكفر المسلمين ويقتلون بعض كلامهم واعتباراتهم ان ما وجدوا وظائف هم كذابين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في عند الامام احمد والبخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع من البحرين، ان يقطع من البحرين، يقطع يعني ايش؟ يملك، يعطي، يقسم، والحاكم له ان يقطع من الارض ما شاء من البحرين. ما هي البحرين؟ البحرين هي البلاد كانت تسمى ما بين البصرة وما بين عمان، كانت هذه كانت تسمى كل البحرين، يعني الحسا والمنطقة الشرقية وإلى البحرين، دولة البحرين هذه كانت تسمى في اللغة أو في القدم كانت تسمى البحرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع للأنصار من تلك من هذه البلاد وفي المدينة، فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين. هذا إيثار من الأنصار، حبهم لله، مثل الذي تقطع لنا. فقال صلى الله عليه وسلم، هنا بيت القصيد ومربط الفرح، سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أثرة، يعني إيثار في نفس في حكام وملوك وأمراء ورؤساء وخلفاء، سيأثرون ببعض المال وبعض الأراضي وبعض الأملاك وبعض الوظائف لأنفسهم. إيش قال؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، سترون بعدي أمور تنكرونها، ما العلاج يا رسول الله؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. رجل الإمام البخاري. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فجروا واقتلوا، وإذا ما أعطاكم وظائف اخرجوا وشنعوا، هذا دمار للبلاد والعباد، والناس ما تدري، البعض ما يدري، الجهلة ما يدري أن الأمن في الأوطان هذا مكتب عظيم، وبه تستقر الأمور وبه تكون العبادة. انظروا من حولنا، أقرب قريب العراق هم ما يستطيعون يصلون خارج البيت، ما يستطيعون، ما في صلاة، ما في عبادة، ما في شيء. لماذا؟ لا، ما في أمن. الأمن حتى لو جاء من الكافر هذه نعمة، وكيف إذا كان من المسلم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. قوله يعني. وفي الحديث أيضا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال، يا رسول الله استعملت فلان، هنا ضوقه يعني يأتي هذا المعنى مثل معنى اليوم، استعملت فلان ولم تستعملني. ما معنى استعملت فلان؟ يعني وظفته، هذا معناه، استعملت فلان ولم تستعملني، يعني وظفت فلان وما وظفتني يا رسول الله، أعطيت عمل ما أعطيتني. فقال صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. يعني اللي اليوم عندنا هو أمس أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه من علامات النبوة التي تحدث في هذا الزمن، هي من علامات النبوة. قال إنك استعملت فلان، يعني كلام اليوم هو قد قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في جديد. إذا ما هو العلاج؟ العلاج أننا نسلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتفقه في دين الله حتى لا نخرج عن الصراط المستقيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كنا تكلمنا الأسبوع الماضي الدرس الماضي عن أمور وحبنا أن نمر عليها مرور كرام حتى نربط بعضها ببعض. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله إذا أعطي شكر، والشكر قلنا يكون بثلاث: باللسان وبالجوارح وبالقلب، ويكون لذا بفعل الخير. والحمد يختلف عن الشكر، الحمد فقط باللسان، ولفعل الخير وغيره، ويأتي أيضا للثناء. وإذا ابتلي صبر، والصبر قلنا ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله وأوامره حتى يؤديها، وصبر عن معصية الله ونواهيه حتى لا يقع فيها، وصبر على أقدار الله والابتلاءات. وقلنا أن الصبر ثلاث مراتب: صبر لله، أو عفوا صبر بالله، أي تستعين بالله سبحانه وتعالى على أمورك، وصبر مع الله، أي تدور مع أوامر الله ونواهيه، وصبر لله أي إذا فعلت الشيء هذا يا عبد الله أن تحتسب هذا الأمر، وهذا الصبر لله سبحانه وتعالى. ما تصبر تقول والله غصبا عني صبرت، لا، هو غصبا عنك صبرت، غصبا عنك، لكن احتسبه لله سبحانه وتعالى حتى تؤجر يا عبد الله. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أذنب استغفر. ابدأ بالثلاث اربطها.
قال المؤلف رحمه الله: ان الانسان يحسن الا اذا اعطي شكر، واذا ابتلي صبر، واذا اذنب استغفر، فان هذه الثلاث عنوان السعاده.
نعم، هذه عنوان السعاده. لما؟ لان الموحد لا بد له من الذنب، لابد أن يقع في المعصية سواء صغيرة أو كبيرة، ما أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بقية البشر كلهم أصحاب ذنوب ومعاصي وأخطاء تقل وتكثر وتكون صغيرة وكبيرة. قال: وإذا أذنب استغفر. الإنسان لا يصر على المعصية، لا يصر على الذنب، ما يقول هذا صغير، ولا يقول كما يقول بعض العوام أنا أهون من غيري، لا، كبيرة هذه، يعني أنت تذنب وغيرك أذنب أكبر منك، فتنظر لمن أذنب بالأكبر، لا، انظر لمن عصيته يا عبد الله. وإذا أذنب استغفر. الاستغفار من الغفر، وهو التغطية والستر، يعني ستر الذنوب من الله سبحانه وتعالى، ذنوب العبد يسترها الله سبحانه وتعالى، وإن شئت قلت وقاية شر الذنوب مع سترها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي حق ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان فسحة في الاستغفار والرجوع والتوبة إلى الله. في هذه الآية نجد أن الاستغفار له فضل في الدنيا والآخرة, فضل في الدنيا والآخرة. قوله في الدنيا, قوله تعالى يمتعكم متاعا حسنا, يمتعكم متاعا حسنا, هذا في الدنيا. وقوله سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله, أي في الدار الآخرة. جمع الفضل في الدار الأولى والدار الآخرة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. والاستغفار له فضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى. أولا أنه سبب في مغفرة الذنوب, سبب في مغفرة الذنوب. ثانيا سبب في إنزال الغيث متتابعا, وسبب للرزق, جلب الرزق أن أرزق كل بيد الله سبحانه وتعالى, وسبب في إعطاء الولد, وسبب في نعم الدنيا وسعة العيش. ومن ثم إذا جاءتك هذه الأمور فأنت في سعادة في هذه الدنيا وتسعد في الآخرة لأنك أكثرت الاستغفار في الدنيا. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الفوائد في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه منة من الله سبحانه وتعالى, هذا فضل الاستغفار, وفضله عميم سبحانه وتعالى للمستغفرين. فليكثر العبد من الاستغفار. وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عند الإمام أحمد كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. وفي حديث عند البخاري ومسلم كان يستغفر في اليوم 70 مرة. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, يكثر من الاستغفار حتى في جلوسه, حتى في مجلسه, حتى بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالعبد محتاج إلى الاستغفار دائما, دائما يستغفر. نبي الرحمة يكثر من الاستغفار, فنحن أحوج منه صلى الله عليه وسلم, وهو أتقانا لله وأعبدنا لله وأعرفنا لله ويكثر من الاستغفار صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه عرف الله حق المعرفة أكثر من غيره من الخلق. فالعبد عليه أن يستغفر ويكثر من الاستغفار. لما؟ لأن الذنوب كثيرة, نعصي الله بالساعات بالدقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أحاديث في فضل الاستغفار, حتى إن العبد إذا تكرر منه المعصية زاد واستغفر, وإذا أذنب استغفر, وإذا أذنب استغفر, إلى متى؟ إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ذلك, يقول إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت, وربما قال أصبت فاغفر لي. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به, غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب أو قال ارتكب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفر لي. فيقول الله سبحانه وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به, غفرت لعبدي. حتى قالها في الثالثة, ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآخرة قال غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. مو الإنسان يقول والله أنا كثرت ذنوبي, من أيها أستغفر, من هذه ولا من هذه؟ لا, لا تيأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تيأس يا عبد الله, اليأس ما هو من صفة المسلمين المؤمنين، لا تقنط. الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، لكن علينا نحن ماذا؟ علينا أن نرجع إلى الله، نكون توابين، نكون أوابين، نكون مستغفرين دائما، لأن الخطأ راكبنا، المعاصي متابعتنا، الذنوب ما زالت تتابع، وأنت تتابع الاستغفار يا عبد الله. ولو أحد أراد أن يجمع النصوص في فضل الاستغفار لألف فيها مؤلفات، وقد ألفت فيها مؤلفات، ولكن حبذا أننا جئنا على بعض النصوص حتى الإنسان يستأنس بها ويرتاح ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. والمغفرة من الله سبحانه وتعالى جاءت الأحاديث بفضلها، فضل الاستغفار، لكن هناك تقييد، ما كل واحد بس يقول استغفر الله هكذا بلسانه، فيها مقيدا. التقييد ما هو؟ ان تقلع عن الذنب، مو انت رابط على الذنب وتستغفر وانت ما زلت، لا، لا بد له من الاقلاع. اين الدليل؟ الدليل قوله تعالى: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. الشاهد: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون ان ذنب وما زالوا يصرون عليه ويستغفرون وهو مصر. لا، كما قال الحسن البصري: ان بعض الناس استغفارهم يحتاج الى استغفار، استغفارهم يحتاج الى استغفار. لماذا؟ لانه يعني يستغفر وهو لم يكن حاضر القلب، لم يكن حاضر القلب. فالاستغفار له رابط وله صلة بالتوحيد، لأن الموحد عليه خطر، خطر الغرور في العبادة، خطر الغرور في وصوله إلى منصب، إلى كثرة عبادة، إلى صيام، إلى كذا إلى كذا، فيغتر الإنسان. فإذا ما استغفر ورجع وتاب إلى الله وعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الأمور، فلا بد من للمسلم أن يذنب ولا بد له من الاستغفار. فالموحد مبتلى في إيمانه، في دنياه، في أحواله، ولزم عليه الاستغفار والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
كانت أسئلة الله الباعث
نعم.
أن الحنيفية ملة إبراهيم.
يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. هنا يبين وينبه رحمه الله تعالى لما هو قادم. اعلم يعني أمر تنبيه، يريد أن يلفت نظرك لما هو آت في هذه الرسالة من أمر مهم وسنأتي عليه تباعا. وهذا الأمر هو خلاصته هو توحيد الله، لكن قال اعلم أرشدك الله. الإمام دائما كان في رسائله يدعو للمسلمين، يدعو لمن قرأ هذه الرسالة، يريد أن أرشدك الله لطاعته، يعني دلك الله، ألهمك، وفقك لطاعته. وهذا دعاء، والدعاء كما ذكرنا في الدروس السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة وهو توحيد الله والثناء عليه، كقول القائل: يا الله لا إله إلا أنت. هذا القسم الأول هو دعاء العبادة. القسم الثاني دعاء المسألة، ودعاء المسألة على وجهين، دعاء المسألة على وجهين: إما مسألة الله سبحانه وتعالى العفو والرحمة، كقول القائل: يا الله اغفر لي، يا رب ارحمني، ودعاء مسألة الله في الحظ في الدنيا، مسألة الحظ في الدنيا كلها مسألة، دعاء مسألة، أن تسأل الله العفو والرحمة أو تسأله في حظك في الدنيا، كان تقول يا رب ارزقني، يا رب عافني، يا رب وفقني لزوجة صالحة، ارزقني الولد، هذه مسألة حظ في الدنيا، ومسألة العفو والرحمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا الوجهين هو يقال دعاء مسألة، وأما دعاء العبادة فهو التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى. أيهما أفضل، دعاء العبادة ولا دعاء المسألة؟ دعاء العبادة، لأن دعاء العبادة هو دعاء عبادة ودعاء في نفس الوقت، عبادة ودعاء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره في دعاء يوم عرفة، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خير الدعاء، وهذا مو دعاء مثلا، هذا دعاء عبادة، دعاء توحيد، دعاء التوحيد، دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. فالله سبحانه وتعالى جواد كريم، يحب من عباده أن يرجعوا إليه، أن يدعوه، أن يكثروا من الدعاء. والله سبحانه وتعالى قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى، ولكن تحتاج إلى أمور الاستجابة، تحتاج من العبد الأمور. أولا أن يعزم المسألة، عنده عزم، مو يسأل، يسأل بعزم قوة، لأنك تسأل الله سبحانه وتعالى، تسأل جواد كريم، وأنت وتدعو وأنت موقن بالإجابة، مو تدعو وتقول الله ما أدري يا الله يستجيب ولا ما يستجيب، لا، اجزم وأوقن بالإجابة، وأيضا أن لا تستعجل في الإجابة، ما تقول والله دعيت أنا ما شفت إجابة من الله، لا، هذا ما يجوز يا عبد الله. ومنها أن تكثر من الدعاء، ومنها أن تلح في الدعاء أيضا، دائما تلح وتكثر في الدعاء، وأن تدعو بقلب حاضر غير غافل ولا لاهي، ما هو تدعو أنت تعد النجف اللي تعد المراوح، هذا قلب لاهي، ورأينا نام نشوف اللي حواليه خلق، ما أحضرت قلبه، انصرفت عن الله، تحريا أن ينصرف عنك الله سبحانه وتعالى وهو غني عنك، فتحضر قلبك عند الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكرم له سبحانه وتعالى، هذا حديث من البخاري ومسلم. وفي لفظ عند البخاري لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، ولكن وليعزم المسألة، وليعزم المسألة. ويقول صلى الله عليه وسلم ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. ويقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنه يسأل ربه، يسأل جواد كريم. قال أحدهم حتى أظن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه شاف ناس بعد الصلاة سرعان، يسمونهم السرعان، يعني يخرجون بسرعة، فقال ما بالهم؟ والله إني أسأل الله حتى الملح في الصلاة، اللهم ارزقني ملح الطعام. إذا ما يسر الله لك من يسر؟ وبعضهم كان يقول اللهم إني على شفة نعلي، على إصلاح النعل حبي إذا انقطع، لأن ما يوفقك الله، ما يوفقك إلا هو سبحانه وتعالى، صغيرا أو كبيرا. ولهذا الدعاء كان له قدر عند الله سبحانه وتعالى. واتقوا دعوة المظلوم أيضا. الناس اليوم أغفلوا هذه المسألة، يظلمون ويبتشون، إن كان جار، إن كان عامل، إن كان كذا، إن كان في كذا، إن كان في أهل، إن كان في أولاد، إن كان يظلمون إلا من رحم ربهم وقليل ما هم. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا قدر الظلم وعقوبة عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات حرم الظلم، قال في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرما فلا تظالموا. ودعوة المظلوم مستجابة يا أخوان، ليس بينها وبين الله حجاب، حتى للكافر، حتى الكافر كافر كفره على نفسه وفجوره على نفسه كما جاء في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. ما يجوز حتى الكافر تظلمه. في ناس اليوم يقول لك لا هذا الكفار، كفار نعتقد كفرهم ونعتقد بغضهم، لكن ما يجوز الظلم، ظلم ما يجوز وإن كان كافرا. الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل وهو صاحب القسط، حرم الظلم على نفسه وجعله بين المحرم، وأمرنا بالدعاء وجعله عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، فأكثروا بارك الله فيكم في الدعاء وألحوا على الله سبحانه وتعالى، فإننا كنا محتاجين إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن مع درس جديد من دروس العلم، من دروس التوحيد، من كتاب الأربع قواعد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة، الرسالة الصغيرة الحجم العظيمة الفائدة والنفع الكبير. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ومن سمعها وقرأها إلى يوم الدين. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
فلما شدك الله من قاعده أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
بدأ رسالته رحمه الله تعالى كما علمنا بالدعاء لمن قرأ هذه الرسالة. فرحمة الله عليه كان هذا ديدنه في جميع كتبه ورسائله، يدعو للمستمع، يدعو للقارئ، وهذا ديدن أهل العلم أن يدعون للناس ويبشرونهم ولا ينفرونهم. ورحمة الله على هذا الإمام الذي استنى بسنة الأنبياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. يقول رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قبل أن نبدأ أن نعرف الحنيفية ملة إبراهيم كما فسرها، وسنعرف إن شاء الله بالتوضيح، لكن قبل ذلك من أين أتت كلمة الحنيفية؟ الحنف هو الميل، وهو الاعوجاج في الرجل. رجل أحنف أي رجله مائلة على أن تكون أصابع إحدى قدميه متجهة إلى الرجل الأخرى، هذا هو في اللغة الأحنف، هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي الخنصر. هذا الأصل في معنى كلمة حنف. وجاء في الحديث أن يبين هذه اللغة، أن شريعتنا أنزلت باللغة العربية، قرآن أنزل باللغة العربية، ولهذا كل ما في الكلمات كلها أصلها لغة عربية. فجاء في الحديث حتى يبين أن يبين هذه الكلام الكلمة هذه هل لها أصل في الشرع، هل كان العرب يتكلموا بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في إثره، حتى أخذ ثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك، كان إزار الرجل طويل، قال له ارفع إزارك، فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف وتصطك ركبتي، يعني رجول مشوهة، هذا قصده، يعني إطالة إزاره إنه يبين للرسول صلى الله عليه وسلم إنه رجول مشوهة، يعني أستحي وأتحرج من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، يعني ما في عندنا تشويه، حتى كلمة اليوم أن والله خلق هذا الطفل مشوه، هذا قال أهل العلم هذه الكلمة لا تنبغي لا تجوز، لأنه كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الصور فهو خلق حسن من الله سبحانه وتعالى، لأنه أدرى بخلقه عز وجل. قال الراوي فلم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات. يعني فائدة مرورية على هذا الحديث وتوجيه وتنبيه للإخوة جميعا المسلمين في هذا الحديث، وإن كان ما له علاقة في درس، لكن الرجل هذا كان مطيل إزاره، الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إطالة الإزار، فما كان يعني سبب إطالة إزاره إلا أنه رجله يراها أنها عيب ويستحي أن يراها الناس ويكشفها أمام الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن، فاستجاب هذا الرجل وكشف عن ساقيه ورفع إزاره طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يرى حتى مات إلا وهو ثوبه أو إزاره إلى أنصاف الساقين. وهذا ينبغي يعني للمسلم إذا مرت عليه الحديث هذه أن يتمحن فيها وأن ينتبه إليها وأن يدعن إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وأوامره. أن الناس اللي يسبلون إزارهم وثيابهم هذا فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، فليتنبه، يعني ما في إنسان يتحرج والله أستحي أمام الناس أن يرفع إزاري إلى، لا ترفع إلى نصاف ساقيك، لا ترفعه إلى نصاف ساقيك، ما أنت مجبور، لكن أرفعه ما فوق الكعبين، أرفعه ما فوق الكعبين، نصاف الساقين ممكن أن أتحرج، ممكن أستحي، ممكن ماذا يقول عني الناس، الناس يختلفون نفوسهم، منهم يتحمل ومنهم يتحمل، لكن أرفع يعني عن الكعبين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في الإزار ففي النار. فلا يجوز للإنسان أن يسبل إزارة تحت الكعبين. ويقال حنف الشيء وتحنف يعني مال، ومن ذلك كان الرجل يقال له أحنف أي مائل الرجل وفيها عجاج. أما في الشرع إذا جينا في الشرع فالحنيف هو المائل من الشر إلى الخير، المائل من الشر إلى الخير. والذي يتحنث في الأديان أو عن الأديان هو الذي يميل إلى الدين الحق، ولهذا سمي الإسلام الدين الحنيف، ويقال الحنيفية وهي ملة الإسلام وهي الفطرة. وفي الحديث الصحيح عند أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة. أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى الحنيفية السمحة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الله سبحانه وتعالى خلقنا ماذا؟ خلقنا على ملة الإسلام، خلقنا على الحنيفية حنفاء، ولكن ماذا دهاهم؟ الشيطان هو الذي حرفهم، أحل لهم الحرام وأمرهم بأن يشركوا بالله. فلا بد ما عرفنا، إذا عرفنا عدونا فلا بد أن نقف له موقف الصارم، موقف الشجاع، موقف المعاند له، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه. الحنيفية كما فسرها المؤلف رحمه الله تعالى بإجمال هي ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ملة إبراهيم، الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام حنيفا، يعني مائلا عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد الخالص، وابتعد صلى الله عليه وسلم من كل باطل. فلهذا قال سبحانه وتعالى عنه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذه حقيقة ملة إبراهيم، بمعنى إذا أردنا أن نوجهها إلى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله، معناها لا إله إلا الله. الحنيفية معناها لا إله إلا الله. تكونت عندنا أو تكون عندنا نفي وإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله، لا إله إلا الله. هذه الحنيفية، وهذه معنى الحنيفية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه هي معنى، هنا الآية فسرت معنى لا إله إلا الله. الواحد ينطق بشهادة لا إله إلا الله، ما معناها؟ لا إله نفي. أين هي في الآية؟ الآية التي ذكرناها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء، هنا إنني براء مما تعبدون، هي النفي لا إله. لا إله معناه أن إبراهيم تبرأ مما يعبد من دون الله. إلا الذي فطرني إلا الله، معناها إلا الله، الذي فطره وخلقه ويستحق العباد هو الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم تبرأ مما يعبد قومه وأثبت العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله في الشهادة لا إله إلا الله. فإثبات العبادة للذي فطر المخلوقات خلقها هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم أن كلمة لا إله إلا الله معناها نفي وإثبات، تنفي المعبودات وتتبرأ منها وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى لا شريك له. فالنفي والإثبات أيضا يتمثل عندنا في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هنا كفر بالطاغوت الذي معناه لا إله، ويؤمن بالله إلا الله في الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، هذا معناها أن تنفي جميع المعبودات من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا عندما عرف أهل العلم وأجمل ما عرف العبادة هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأعمال. هذا أفضل وأجمل ما وضحت أو فسرت به كلمة العبادة. فإذا قال أحدهم، جاء واحد يسأل سؤال، ما هي الحنيفية ملة إبراهيم، ما هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فهي باختصار هي عبادة الله وحده بصدق وإخلاص، هي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص وصواب. وصواب كيف؟ ليش جبت هذه الكلمة صواب؟ من تعبد الله، من اللي علمك؟ من اللي أرشدك؟ من اللي بينك عبادة الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صواب أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كيف نعرف هذا الدين؟ هل يأتينا وحي كل واحد يجي له وحي من السماء؟ لا، الدين هذا جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع وهو المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. فتكون العبادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الحنيفية، هذا معنى الحديث. لو سئلنا أن ما هي الحنيفية ملة إبراهيم، هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بصدق وإخلاص وصواب، أي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فهنا فلا بد أن تتوفر في العبادة شرطان، الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتكون العبادة خالصة لله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني وهو الصواب، وهو أن تكون العبادة هذه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينه صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نحيد عنها مهما رأينا الناس يكثرون من أي عبادة أو من أي عمل، لأن الكثرة ليست هي الميزان، الميزان هو ما هو؟ هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما على مر التاريخ من قرأ التاريخ وصبره حتى في عصرنا هذا تجد أهل الحق قلة، حتى أتباع الأنبياء كانوا قلة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة، وأتباع الحق إلى يوم القيامة قلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، تبعير، لا تزال طائفة من أمتي، أمته أمة كبيرة، لكن ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. يعني مو كل الأمة تكون على الحق، الأمة المحمدية بأكملها لا، جزء من هم المتبعين لهديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق، افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، 73 فرقة، 72 فرقة في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ الصحابة حريصين على أن يتعلموا يعرفوا هذه الفرقة، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية الجماعة، من هم الجماعة؟ الجماعة الذين يكونون على الحق مع إمامهم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنفتش كل واحد منا، أنا متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ولا متبع لهوايا ولا متبع للزيد وعبدنا الناس؟ فالصواب هو أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الحنيفية وهي الاستقامة على ملة إبراهيم عليه السلام والاتمام به فيها، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى أحدا من الأنبياء من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا على نبينا صلى الله عليه وسلم إماما لمن بعده في عبادة إلى قيام الساعة كما فعل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الإمام، ما كان أحد قبله يتخذ إماما صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الحنفاء وإمام الموحدين. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم هي التوحيد، هي عبادة الله وحده ونفي ما سواه من المعبودات. ولهذا يقال فيها معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. ولو قلنا لا معبود إلا الله خطأ. لماذا؟ لأنك ما نفيت جميع المعبودات التي لا يجوز لك أن تعبد، لأن المعبودات كثيرة. لا معبود إلا الله لا خطأ، ما نفيت. لا معبود إلا الله لا ما خطأ. لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن المعبودات كثيرة. النصارى عبدوا عيسى، اليهود عبدوا عزير، والصوفية يعبدون القبور ويتخذونها، والشيعة الرافضة يؤلهون علي وما إلى ذلك، وهكذا. إذن المعنى الحقيقي لا معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم التوحيد الخالص، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثنى عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم طاعته، تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا وعباداتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن وكما سمعتم مع درس في كتاب صغير الحجم، ورقاته قليلة ولكنه عظيم الفائدة، وهو للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، الكتاب الذي بين يدينا كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
نريد أن نعرج على سيرة هذا الإمام وكيف كانت نشأته وحياته ودعوته وما واجه في حياته في سبيل نشر دعوة التوحيد دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولم نستطيع أن نحصي سيرته في دقائق، بل وألف فيها مؤلفات ومجلدات، فحسبنا أن نمر عليها مرور الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرة الصالحين، نحسبه كذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي بن محمد إلى ابن مشرف، يقال المشرفي نسبة إلى جدهم، وأسرته آل مشرف، ويقال الوهيبي نسبة إلى وهيب جدهم الأكبر، ووهبية هذه بطن من بطون حنظلة، وحنظلة هذه قبيلة بيت من بيوت بني تميم، نسبة إلى تميم أبي القبيلة الكبيرة الشهيرة التي جاء ثناؤها على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. وقال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال أبو هريرة: وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: فاتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وإذا نظرنا إلى نسب الإمام محمد بن عبد الوهاب فإنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، فنسبه نسب شريف رحمه الله تعالى. ولد هذا الإمام سنة 1115 للهجرة في بلدة العينة المعروفة. نشأ في بيت ذو علم، فوالده قاضي وجده قاضي بيت علم، فذاك الشبل من ذاك الأسد، ولكنه فاقهم، فاق جده وفاق أباه في العلم والدعوة، نصرة الحق. وامتاز هذا الإمام بأنه نشأ أو سلك مسلك دعوة الأنبياء وهي التوحيد. أول ما دعوا الأنبياء دعوا إلى التوحيد، ما دعوا إلى رفع المنكرات، ما دعوا إلى ترك الخمور، ما دعوا إلى الأمر بالصلاة، أول ما دعوا إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله. فشرح الله سبحانه وتعالى صدر هذا الإمام للتوحيد وتحقيقه ومعرفته ومعرفة نواقضه، وجد في طلب العلم رحمه الله، ورحل إلى الحجاز ورحل إلى العراق في طلب العلم. ثم بعد أن اشتد ساعده وجمع من العلم بدأ في نشر الدعوة، بدأ في نشر الدعوة وسنه 20 سنة، وقد أوتي من العلم الكثير رحمه الله تعالى، حتى أن أباه كان يقول: إني استفدت من ابني محمد أحكاما كثيرة. والده يثني عليه وكان قد استفاد منه.
فانبثق نور التوحيد في هذه الجزيرة العربية بعد أن عم الشرك وطم، بل وظهر على أرض نجد. وكان هناك قبر زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منطقة اسمها أجبيلة، وكان الناس يطوفون حوله ويسألونه من دون الله، نسأل الله السلامة. وفي منطقة منفوحة كان هناك فحل النخل يلودون إليه ويطلبون العوام منه، يسألونه الولد من دون الله. وفي الدرعية كان يقال هناك مقام الأعمى وغيره يعبد من دون الله ويسأل من دون الله. وفي شد هديرة قبر غرارة بن أزور كان يدعى من دون الله، فهب هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونشر التوحيد وأزال القباب بنصرة الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فجدد الله سبحانه وتعالى بهذا الإمام من درس من التوحيد، كما جدد الله سبحانه وتعالى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الدين في زمن الردة عندما قاتل المرتدين، فكان أول مجدد لهذا الدين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر أهل العلم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله القرن الثالث في أول الثالث الهجري، حيث امتحن رحمه الله وأقرانه من العلماء بفتنة القول بخلق القرآن حتى صمد لوحده من بين سائر العلماء في عصره، حتى يقبل واستحق أن يقال له مجدد الدين. في عصرنا هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب جدد الله سبحانه وتعالى على يده من درس من التوحيد، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الطبراني في الصغير وعند الحاكم والبيهقي، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث العلاء أو يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فدعا رحمه الله إلى التوحيد جهارا نهارا، وحاربه من حاربه حتى أنه كان إذا دخل إلى قرية وإلى مدينة طرد، حتى أنه أوذي الأمراء بسببه ويهدد الأمراء في مناطقهم بسبب دعوته، فيخرج فيستسلم لله سبحانه وتعالى فيخرج إلى بلد آخر، حتى نزل في الدرعية. أول ما كان نزل في الدرعية عند ابن معمر، فاشتد على ابن معمر التهديد من قبل الوالي الحسن، فخرج الإمام محمد بن الوهاب إلى الدرعية فوجد هناك محمد بن سعود رحمه الله، فنصره وآزره واستقبله، فنصر الله سبحانه وتعالى بها هذا الدين، وصار له من المحنة ومن البلاء ما الله به عليه. وهذا جاب كل من دعا إلى التوحيد. وفي مقدمة من ابتلي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، فقد ابتلوا بلاء شديدا في نصرة في هذا نصرة هذا الدين وفي دعوته من التوحيد. وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 1206 بعد أن ألف مؤلفات وكتب الرسائل للأمصار يدعوهم إلى التوحيد، فمؤلفاته بلغت أكثر من 11 مؤلف، هي قليلة في العدد ولكنها عظيمة، يدرسها الصغير ويدرسها الكبير، يحتاجها الأمير ويحتاجها الصغير. لماذا؟ لأنها دعوة الأنبياء. فهذا كتاب القواعد الأربع بين فيه تصحيح الاعتقاد، وسيأتي إن شاء الله معنا مفصلا
في الدروس القادمة بيان توضيح هذه المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله، وبيان العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساس هذا الدين وعليه يقوم البناء. فالعقيدة مأخوذة من العقل، فلا تكون عقيدة صحيحة إلا إذا حققت التوحيد. وقول اعتقد ذلك أي عقدت عليه القلب والضمير، ويقال له عقيدته عقيدة حسنة، عقيدة سليمة أي سالمة من الشك ومن الشرك. والعقيدة هي عمل قلبي، العقيدة عمل قلبي، وهي إيمان القلب بالشيء وتصديقه أو تصديق به. وأما العقيدة بالشرع فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والشريعة تنقسم إلى قسمين: اعتقاديات وعمليات. فالاعتقاديات هي التي لا تتعلق بكيفية العمل، مثل اعتقاد الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى ووجوب عبادته، واعتقاد بقية أركان الإيمان التي ذكرنا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وتسمى عند أهل العلم هذه بالأصلية. والعمليات هي ما تتعلق بكيفية العمل، مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأحكام، وتسمى فرعية لأنها تبنى على تلك صحة وفساد. وليس معنى هذا أن الدين أصول وفروع، وإلا كما يقال لباب وقشوع. لا، الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه أركان، أركان الإسلام، ولكن قلنا فرعية بالنسبة للعقيدة، بالنسبة للتوحيد، لأن التوحيد هو الأصل. فإذا انهدم الأصل فالفروع لا بد أن تنهدم، ليس لها أي قبول عند الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه هذا الدين، وتصح منه الأعمال، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص كن الشاهد. فدلت الآيات وما جاء في معناها، وهي كثيرة وكثيرة جدا، على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. ومن ثم كان اهتمام الرسل عليهم الصلاة والسلام بأمر التوحيد وإصلاح العقيدة أول ما بدأوا به دعوتهم صلى الله عليه وسلم جميعا. وترك عبادة ما سواه، ويتمثل في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء، هذه مهمتهم. وكل رسول يقول أول ما يخاطب قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح عليه السلام، وقالها هود وصالح وشعيب وسائر الأنبياء لأممهم. والتوحيد هو أول واجب دعا إليه الرسل، وهو أصل دعوتهم، ليس كما يفعل بعض دعاة بعض الجماعات التي تسمى الجماعات الإسلامية، زعموا على الساحة يدعون الناس إلى ترك المنكرات وترك الخمور وترك وترك، ولكنهم لا يدعون من التوحيد. نعم، الخمور معاصي ومن الكبائر، والفواحش أيضا من الكبائر، ولكن الدعوة والتوحيد هي الأول، هي التي تجمع هي الأصل الأصيل. ولهذا اغتر كثير من شباب اليوم، ولعل الساحة تصدق ذلك وتكذبه. أول ما يستقيم الشاب يتخطفونه الجماعات والأحزاب، أول ما يشوفونه بس عنده تنسك وتعبد لقطوه، علموه التكفير وعلموه التفجير وعلموه القتال وزرعوا في قلبه الحقد على إخوانه وعلى علمائه وعلى حكامه وعلى وطنه، وصار يعاديهم ويفجر من بني جلدتهم. إيش السبب؟ السبب لأنه ما تعلم الأصل الأصيل، ما جلس عند العلماء، فهقوا وزرعوا في قلبه هذه البغضاء والحقد والحسد لمجتمعه. المجتمع كافر خالص، اترك هؤلاء، اذهب للجهاد في افغانستان او في العراق اليوم. هؤلاء الفرقه المارقه الخوارج، الفئه الضاله سموها ما شئتم، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد، وقال هم شر الخليقه، وقال هم كلابهم النار، وحث على قتلهم، لكن لا يقتلهم الا السلطان، لا يقتلهم الا صاحب السلطان. ولكن علينا ان نحذر من هؤلاء، لا بد ان يجمع الامر على التوحيد، فدعوه الانبياء هي دعوه التوحيد عليهم الصلاه والسلام. والتوحيد اعظم حق لله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن حقق التوحيد دخل الجنه، ومن فعل او اعتقد ما ينافيه ويناقضه فهو من اهل النار والعياذ بالله. ومن اجل التوحيد امر الله سبحانه وتعالى الرسل بقتال اقوامهم حتى يعتقدوا هذا التوحيد، فقال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. قال في البخاري ومسلم. وتحقيق التوحيد سبيل للسعادة في الدنيا والآخرة، ومخالفة السبيل هو سبيل للشقاوة. حياك الله يا ولد. وتحقيق التوحيد سبيل لاجتماع الأمة أيضا، وتوحيد صفها. لا يمكن أن تتوحد الأمة إلا التوحيد، لا تتوحد على السواليف ولا تتوحد على القيل والقال، إنما تتوحد على كلمة التوحيد. لا تتوحد على الناشيد ولا على التماثيل ولا على المهرجانات، ما تتوحد إلا على كلمة التوحيد، كلمة رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وليس كل من قال لا إله إلا الله يكون موحدا، لا، بل لها شروط ذكر أهل العلم، وذكر لها شروط سبعة نأتي عليها بإيجاز. أولها العلم المنافي للجهل، أن تعرف معناها نفيا وإثباتا، أن يعلم القلب ما ينطق به اللسان. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه الإمام مسلم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الشرط الثاني اليقين، وهو كمال العلم بكلمة التوحيد المنافي للشك والريب. يقول تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الشرط الثالث الإخلاص المنافي
للشرك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. رجل الإمام البخاري وغيره. ورابعها المحبة لهذه الكلمة، كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولما دلت عليه، والسرور بذلك. يقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. الحديث عند البخاري ومسلم. الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. يقول تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ويقول سبحانه صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. خرجه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. الشرط السادس: الانقياد لحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي شهادة لا إله إلا الله. الشرط السابع: القبول المنافي للرد. فقد يقولها قائل من ويعرفها ولكنه لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا أو تكبرا استكبارا. يقول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه صفاتهم، هو يعرفها وقبلها، هو عرفها لكنه ما قبلها، استكبر. كإبليس أيضا عرفها ولكنه تكبر على الله سبحانه وتعالى وأبى أن يطيع ويسجد لله سبحانه إلا الملائكة لآدم عليه السلام. فالمقصود أن التوحيد هو أعظم ما دعت إليه الرسل، وتحقيقه هو موجب لدخول الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. وأحببت في هذه المقدمة أقدمها بين يدي بدئنا للكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ معكم في نص رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب. إنما هذه كانت كلمة مقدمة في سيرة الإمام ومقدمة في التوحيد والعقيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، وكنا بدأنا الأسبوع الماضي ونستبيحكم عذرا على الإطالة
في تلك الفترة لأنها كانت مقدمة ولا بد منها لعدم تجزئتها. فنستبيحكم عذرا، ولكن إن شاء الله من اليوم فصاعد يكون الدرس فترته قصيرة حتى يفهم ما يقال وحتى لا يضيع آخر كلام أوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو الفهم، فهم الدين. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. يعني الفقه غير الحفظ، قد يكون الإنسان يحفظ لكن لا يفهم ما يحفظ. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الفهم وجعل ابن عباس بالفهم. فنحن في هذه الليلة إن شاء الله مع هذه النبذة، مع هذا الكتاب، مع هذه الرسالة القصيرة وهي القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد أجاد وأفاد وبين فيها ولأهميتها. تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربع، وأن الخلاف هذه أن خلاف هذه القواعد الأربع في بيان أو عدم ضبط تلك القواعد يقع فيه كثير من الناس اللب، فيلتبس عليهم حال أهل التوحيد وحال أهل الشرك والعياذ بالله. وقد وقع بين المسلمين أو في المسلمين من لا يفرق بين حال أهل التوحيد وحال أهل الشرك. والله سبحانه وتعالى في القرآن بين ما يجب في حقه من توحيده وبين الشرك بيانا عظيما. وهذه القواعد إن شاء الله سنمر عليها وسنعرف من هذا الإمام هذه القواعد التي أخذت من الكتاب والسنة، وهي قواعد عظيمة تعصم كل من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسائل أو في مسألة الحكم على الكافر المشرك لأنه كافر ومشرك، وعلى وجوب الإخلاص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وفيها بيان كيف يكون ذلك من هذا الإمام. فبسم الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر.
في هذه الفقرة الإمام من عادته، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من عادته أن يبدأ رسائله بالدعاء للمسلمين، بالدعاء لمن يقرأ هذه الرسائل بالتوفيق. وهذا داب الأنبياء وداب أهل الصلاح والمخلصين، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أهل الصلاح وهم أهل الإصلاح. ولهذا اقتدى بهم النبي محمد بن عبد الوهاب، اقتدى بالأنبياء في دعوته وفي منهجه وطريقته في الدعوة. بدأ بالتوحيد وبدأ بالرفق في دعوته اقتداء بالأنبياء. فهنا دعا بأن يجعل أو سأل الله سبحانه وتعالى لمن يقرأ هذه الرسالة بأن يتولاه ويجعله مباركا لكل من قرأها وسمعها. وهذا جاء في الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن نصوص القرآن والشريعة السمحة ورحمة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بعباده ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يصدق هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. واستأنس به. والأنبياء كذلك كانوا رفقاء في دعوتهم. فالعبد في حاجة ماسة إلى رحمة الله ومغفرته وعنايته به ورعايته له. فقدم هذا الإمام هذه الرسالة بهذا الدعاء الكريم تأسيا بالأنبياء. تأسيا بالأنبياء، لأن الإنسان إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعيم الدنيا هذا خير له، وإذا أعطاه في هذه الدنيا فشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة كان خيرا له، وإذا صبر على الضراء كان خيرا له. وهذا مصداق في قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رجل الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. فهذا الإمام يدعو لهذا المسلم الذي يقرأ هذه الرسالة. وبدون شك أن الله سبحانه وتعالى إذا جمع لك يا عبد الله بين هذه الأمور فإنك في سعادة وفي خير وفي نعمة من الله سبحانه وتعالى. والدعاء على أربعة أوجه. الدعاء على أربعة أوجه. إما أن تدعو لنفسك، وإما أن تدعو لغيرك، وإما أن تدعو لنفسك ولغيرك جمعا، أن تجمع الضمير، وإما تدعو لنفسك ولغيرك، تدعو لنفسك أولا ثم لغيرك. وهذا أعلى الأوجه، وهذا جاء في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه من أعلى المراتب، أن تدعو لنفسك أولا ثم تدعو لإخوانك. وليس يعني من آداب الدعاء أن تدعو لغيرك وتنسى نفسك، لا، هذا تقصير وهذا بخل لنفسك. والدعاء في حد ذاته عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، أخرجه الإمام أحمد وأبي داود والترمذي. ودعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الإمام أحمد ومسلم وغيرهما: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. يعني أنت أجرك ثابت إذا دعيت لأخيك المسلم، أجر الثابت يا عبد الله، الملائكة تقوم لك بالمثل. فلا تبقى على نفسك ولا تبقى على العافية، لأن الله سبحانه وتعالى يهدي هذا المرء، هذا الرجل وهذا الصقر بدعوتك هذا وأنت ما تدري. تأتي يوم القيامة وإذا الحسنات كالجبال، من أين هذا يا رب؟ قال: بدعوتك يا فلان وقد استجبت لها، وكان من عمله كذا وكذا من الحسنات والنذور والعبادات. ف جاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل فيها يوم القيامة. فأجرك ماشي يا عبد الله بسبب هذه الدعوة التي أخلفتها واستجيبت لك. من أولى الناس بالدعاء لهم اليوم وأمس وغدا ولاة الأمر السلطان، لأن بصلاحه صلاح العباد والبلاد، وبفساده فساد العباد والبلاد. لما نبخل؟ اللهم أصلح ولاة أمورنا. لماذا لا نبخل بهذا؟ والسلف، وهذا جيد من السلف رحمه الله، كان الفضيل ابن عياض يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لصيرتها أو لما صيرتها إلا بالسلطان. قالوا: وما ذاك يا أبا علي؟ قال إن صيرتها لنفسي لم تجزني، يعني ما تجاوزني حتى حد. وإن صيرتها للإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. وقال هذه المقولة الإمام أحمد إمام أهل السنة، وذاك الفضيل كان في القرن الثاني وهذا الإمام أحمد في القرن الثالث، فلنا فيهم أسوة حسنة. والإمام أحمد كان يقول للأمير اللهم ارزقه، اللهم وفقه وأصلحه، وهكذا. أما اليوم نسمع كثير من الناس وبعض الناس يدعو على السلطان، ما هذه السنة؟ ما هكذا أمرنا؟ ادعو له بالصلاح، وهذه أنت مأمور عبادة، أنت دخلت في عبادة وأجرت لها، وأنت مأمور أيضا في هذه الأمور بدعائك لولي الأمر بالهداية والصلاح والتوفيق. أيضا قال اللهم أهلكهم، لماذا؟ أولا أنت ارتكبت خطأ وما في لله ورسوله، الأمر الثاني أنك ما استفدت شيء. إذا فسد الوالي وفسد الأمير وفسد السلطان فسدت الرعية وفسدت البلاد، فلماذا لا تختار الأصلح لك والأصلح للعباد والبلاد يا عبد الله؟ والداعية ينبغي له أن يكون ذو رفق، ذو لين، ذو رحمة لمن يدعو، لأن هذا دين الله مو دين يدينه. ولأن مبنى العلم والدعوة على الرفق والرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل، الرجل الذي بال في نفسه، أتعرفون الحديث هذا؟ جاء الصحابة يبغون يهرب، قال لا اتركوه حتى خلاص من البول أكرمكم الله. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البيت لا يسلك فيه كذا، برف ما نهره ولا قهره ولا شتمه ولا، بل أمر الصحابة أن يهدي الأمور خلي خلص، فأخذ ماء وصدوا على انتهى الأمر. وكذلك الرجل الذي جاء ويصلي ما أحسن الصلاة، رد الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع وصلي بينك، صلى الثاني والثالث، فلما رجع له الثالث قال يا رسول الله والله ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال اجلس وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكل أريحية دليل. اليهودي الذي كان يضع عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب، فغاب فقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين فلان؟ قال ذهب إليه الصبح، فجلس عند رأسه فقال قل لا إله إلا الله وأني محمد رسول. فنظر إلى أباه قال أطع أبا القاسم، فشهد شهد نطق بالشهادتين، فقال الحمد لله، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. ورث زاره يهودي. ونحن نغلب أو نغلب على إخواننا المسلمين، ليه؟ هذا مو ديني ولا دينك، دين الله سبحانه وتعالى. الرحمة مطلوبة من المعلم والمربي والداعية، لكن في كبد الشعب. كان النبي صلى الله عليه وسلم لين، وكان في بعض الأمور شديد، فالشدة والرحمة واللين هي الحكمة، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قالوا الحكمة هي وضع الأمور في نصابها، الشدة محل الشدة والرفق، والرفق محل الرفق. والله سبحانه وتعالى امتن على نبيه وأثنى على نبيه، قال فبما رحمة من الله من سلام، فبما رحمة من الله من سلام، أي فبرحمة من الله، لأن هنا ما زائدة للتأكيد في هذه الآية، وهي ماء موصولة يقال لا سلة للتأكيد جاءت في الجملة، يعني ما نأخذ رحمة من الله من سلام. فالرحمة مطلوبة واللين مطلوب والدعاء مطلوب أيضا، أنت تدعو وتوضح برفق ولين وتدعو له أن يوفقها الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. فلهذا بدأ الإمام بهذا الأسلوب في رسائله كلها، هذا دعب الإمام، ولأن هذا منهج الأنبياء، فهو نهج الأنبياء في دعوته وفي طريقته رحمه الله تعالى. والرحمة خلق المسلم، يقول الله سبحانه وتعالى في حق نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبالمؤمنين قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول ابن القيم رحمه الله في أبيات له عجبتني كثيرا. يقول: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، لو شاء ربك كنت أيضا مثله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني أنت كنت من أول، كنت ساهي لاهي، فمن الله سبحانه وتعالى عليك هذا الاستقامة والهداية ولا تغلط على الناس. ثم قال: من خشية الرحمن باكيتان فالقلب بين أصابع الرحمن. يعني الأمر مو بيدك، هو بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي الله من يشاء. لا تقول والله أنا قاعد أدعيه وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وما يسمع، مو بيدك أنت، عليك دلالة وإرشاد، والله سبحانه وتعالى بيده التوفيق. أما نحن ما علينا إلا أن نبين بالحق، فعلى الداعية أن يكون رفيقا للداعين غير قليل. لهذا قال سبحانه وتعالى: ولو كنت ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فالدعوة باللين ودعاء الدعاء للمسلم في ظهر الغيب هذا أمر مطلوب. فالرزق مطلوب في كل شيء، ولهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يربيها على اللين في قصة مشهورة التي جاء اليهودي وقال: السلام عليك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك، ما زاد عن كذا. فقالت عائشة: وعليكم اللعنة وأهل أبناء القرار والخنازير، وكما قالت رضي الله عنها. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على أمر بسيط وعلمها برفق: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، وما نزع من شيء قط إلا شانه. وهو يهودي يستحق، مو ما يستحق، لكن أراد أن يعلمها الرفق صلى الله عليه وسلم، أنه هو مربي لهذه الأمة وهو المشرع لهذه الأمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. إذا انتزعت منك الرحمة والرفق أنت محروم يا عبد الله. حتى البيوت، حتى الناس، مو بدعوتك، حتى أنت يا صاحب البيت، يا ملك البيت، الأب، الأبناء، الكبار يرفقون في بيوتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أدخل عليهم الرفق. فمجمل درسنا اليوم هو بيان ما للرفق في الدعوة من فضل ومكانة، وكيف هذا الإمام بدأ رسالته وبدأ دعوته رحمه الله بدعوة الناس على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم من كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نكمل ما توقفنا عنده الأسبوع الماضي في كتاب الأربع القواعد عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ برسالته هذه بالدعاء للمسلم لمن قرأ هذه الرسالة، وصلنا إلى قوله رحمه الله: إذا أعطي شكر. والعطاء من الله سبحانه وتعالى نعمة، والله جل وعلا يحب الشاكرين من عباده. وهناك فرق بين الشكر والحمد، هناك فرق بين الشكر والحمد، ويتساءل عنه كثير من الناس: ايش فرق بين الشكر؟ ان قلت شكرا لله واشكر الله، او قلت احمد الله. ظاهرها ما فيها فرق، ولكن فيها فرق عند أهل العلم، وفيها فرق عند أهل اللغة، وفيها فرق عند من عرفها. فالشكر يكون باللسان، ويكون بعمل الجوارح، ويكون بالقلب. يقول الله سبحانه وتعالى: أن يشكر لي ولوالديك. هذا بالمقال وبالعمل، يعني باللسان والعمل، أن يشكر لي ولوالديك. وقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، هذا من جهة العمل، واعملوا آل داود شكرا. ويقول سبحانه وتعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، تضمنت الثلاث: القول والعمل والاعتقاد. واشكروا لي ولا تكفرون. فالشكر يكون عن نعمة، الشكر يكون عن نعمة فقط، ويكون بالثلاث، يكون عن نعمة، ويكون بهذه الثلاث: باللسان والعمل والقلب. الشكر أعم من جهة أنهم بثلاث أشياء: باللسان وبالقلب وبالعمل. ويكون أخف لأنه من جهة النعمة، الشكر إذا كانت النعمة. أما الحمد فقد يكون النعمة أو في مقابل نعمة، وقد لا يكون في نعمة فقط، أي أنه على فعل الخير وعلى غير فعل الخير. بالعكس، الشكر فقط في نعمة، الحمد لغير الخير ولا الخير. ويكون ثناء ابتداء، ولكن الشكر لا، بعد النعمة تشكر، ولكن الحمد قد يكون قبل وبعد. والحمد يكون باللسان، الحمد يكون باللسان دون العمل. الشكر يكون باللسان وبالعمل وبالاعتقاد والقلب. أما الحمد فيكون بماذا؟ باللسان. فهذا يعني هناك الفرق، عرفنا دحين الفرق بين الشكر وبين الحمد. أيضا الحمد فيه عموم بأنه ليش؟ للخير ولغير الخير، ولكنه خاص أيضا يكون باللسان. فهذا الفرق بين الشكر وبين الحمد. فينبغي لمن تدبر هذه وتدبر العبد تدبرا حقيقيا، أن العبد إذا أعطي عطاء من الله سبحانه وتعالى شكر عليه. وكش الله شكر العطاء كما قلنا، الشكر باللسان والعمل والقلب. أما بالقول فإنه ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، وأن يثنى عليه به، وأن لا يلتفت إلى غيره. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من نعمة فمن الله. أي نعمة من جاءت يا عبد الله فهو من الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، جليلها ودقيقها. والعمل يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب من أنعم بها وأسداها لك يا عبد الله، وهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. بل من عظيم ما يحب الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد شاكرا لله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني أنه كان كثير الشكر لله عز وجل. قال أهل التفسير في هذه الآية: كان إذا أكل الأكلة شكر عليها، وإذا شرب الشربة شكر عليها، وإذا اشتكى شكر الله سبحانه وتعالى، وإذا اكتسى شكر الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يفعله إلا قليل، كما قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكر. يعني أن الإنسان يتبرى من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو بما يسره الله سبحانه وتعالى, وأن يعترف بها من الله أنها من الله سبحانه وتعالى. طيب, ما صلة هذا الكلام الشكر إذا أعطي شكر بكتاب التوحيد أو بالتوحيد؟ هذا له شكر, هذا له صلة كبيرة بالتوحيد. كأن الإمام قال إذا شكر العبد على العطاء وصبر على البلاء واستغفر من الذنب كأنه نظر إلى حال هذا الموحد وخاطبه بما يخاطب عليه أن يكون معه دائما في كل أحواله. فإن الموحد أنعم الله عليه سبحانه وتعالى بنعم لا يعدلها نعمة, وهي صحة الإسلام والتوحيد الذي أعطاه إياه. فهذه أكبر نعم, أن تكون على الإسلام الصحيح وأن تكون موحدا يا عبد الله. قول المؤلف وإذا ابتلي صبر, لا شك أن البلاء يعتري كل إنسان في هذه الحياة ويختلف اختلافات كثيرة, ولا بد للموحد أن يبتلى, ولا بد من دعا بدعوة الأنبياء أن يبتلى, ولا بد لمن اعتنق السنة وعمل بها وابتلي. والواقع يصدق ذلك ويكذب. إذا رأيت إنسان مستقيم متمسك بالسنة رأيت البعض يستهزئ به, وهذا ابتلاء. كما استهزئ بالأنبياء وسخر بهم صلى الله عليه وسلم جميعا. والصبر أنواع ثلاثة, الصبر أنواع ثلاثة, صبر على طاعة الله, وصبر عن معصية الله, وصبر على أقدار الله اللي هي الابتلاءات. صبر على طاعة الله, وصبر عن معصية الله, وصبر على أقدار الله المؤلمة اللي هي الابتلاءات. فالصبر على طاعة الله وأمره حتى يؤديها الإنسان في طاعة الله. فالإنسان يعني حقيقة ما يبغى يطيل القيام, ما يبغى يصوم يجوع فيصبر نفسه على طاعة الله, ما يبغى يقوم آخر الليل هو نايم رجال مرتاح في فراشه وش يقول من الساعة 4 الساعة 3 أصلي ركعتين. الشيطان يقول له أنت هنا تصبر على طاعة الله. الصبر عن معصية الله ونواهيه حتى لا تقع فيها يا عبد الله. الشيطان يؤذك ألف, أصحاب الفجور أصحاب الفسق أصحاب كذا, أو حتى لو أنك مستقيم, والمستقيم يعني ملائكة لا يخطئ, ولكن تصبر ألا تقع في معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى صغيرة وكبيرة, ألا تقع في المحرمات, ألا تقع في النواهي. والثالث هو الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة وعقويته حتى لا يتخطاها فتصبر تحتسب قضاء الله وقدر انتهى. لا تتجزع ولا تتسخط ولا تتشكى. ومن الصبر على الأذى ما يحصل للعبد من أذى بسبب الدعوة, دعوته إلى التوحيد, دعوة الناس إلى الحق, دعوة الناس إلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وهذا حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن دعا بدعوة الأنبياء فإنه لا شك ولا ريب أنه سيؤتى. ومن أمل أنه لا يؤذى فقد يعني أخطأ وجانب الصواب, لأن من هو أفضل منا ابتلوا صلوات الله وسلامه, وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر بلاء صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع, الصبر على طاعة الله, والصبر عن معصية الله, والصبر على أقدار الله في قوله تعالى على لسان نبيه لقمان عليه السلام لابنه, قال الله سبحانه وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لقمان عليه السلام يمسك ابنه بهذه الأنواع. الصبر يعني معناه حبس النفس، الصبر يعني معناه حبس النفس، كبح الجناح ومنعها. إما أن تمنعها عن حرام، وإما أن تمنعها على ألا تمنعك من فعل الطاعات. فنقول حبس النفس على طاعة الله، أو حبس النفس عن معصية الله، أو حبس النفس إذا أصيبت يا عبد الله بمصيبة عن التسخط وعن التجزع وعن مظاهره من شخص الجيوبي وغيرها. صار الناس إذا أصابت المصيبة قاعد يلطم وجهه، وأنا سويت وأنا ليه يا ربي كذا وليه كذا. لا، ارجع بهذا الأمر الذي أصابك واصبر واحتسب حتى تؤجر، لأن إذا ما صبرت لن تؤجر، إذا ما احتسبت لن تؤجر يا عبد الله. وأمر الله ماضي ماضي كما يقولون، صر ولا وجر، أمر الله نافذ، لكن اصبر واحتسب حتى تؤجر. الصبر على طاعة الله هو الصبر على الشدائد في العبادات. إنسان يعني الجوع يعني ما يرضى والعطش، يجيك الشيطان قال ايش تسوي؟ اصبر نفسك، صيام في سبيل الله يباعد الله سبحانه وتعالى كذا وكذا عن النار. كذلك القيام، كذلك العبادات، كذلك اتياك المسجد، الصلوات المكتوبه الخمس في بيت من بيوت الله، هذه كلها صبر على طاعة الله. والصبر عن معصية الله يكون حبس النفس عن الشهوات ومتابعتها، يعني مو بس واحدة مرة وبس تتركها، لا، تابع. الشيطان ما زال معك حتى تلقى الله يا عبد الله، حتى تكون في كفنة وهم. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وهو في سكرات الموت يقول جاءته غثاءة أغمي عليه، وكان يذكره ابنه صالح، كان بجانبه تلميذه ايضا المروزي، فيقولون قل اشهد ان لا اله الا الله، يذكرونه فيقول ليس بعد ليس بعد، وهو في اغماء فافاق. فكان ابنه يعني حزين عليها يشاهدونه وهو يقول لا ليس بعد. فعندما افاق ساله قال يا ابي تقول كذا وكذا وكنا كذا وكذا، قال ما اكلمكم، انما جاء الشيطان عند راسي ويقول نفذت ونجحت يا احمد، يعني خلاص فلت مني. فيقول احمد من ايمانه وقوة ايمانه ومعرفته بالله قال ليس بعد، يعني بعد روحي ما خرجت، انا معرض للشيطان. الشيطان اذا انكرت الله يا عبد الله هو رفيق. واما الصبر على الولاء فيكون بحبس اللسان عن التشكي لغير الله والتسخط على اقدار الله. يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين هذه بشرى من الله سبحانه وتعالى. والصبر أيضا ثلاث مراتب، قلنا أنه ثلاث أنواع، والآن نعرف أيضا نتعرف أنه ثلاث مراتب. الصبر بالله، والصبر لله، والصبر مع الله. كيف هذا؟ الصبر بالله بأن تستعين بالله سبحانه وتعالى لأن يصبرك، أن الصبر مو منك يا عبد الله، الصبر من الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. المعنى إن لم يصبرك الله إنك لن تصبر، فلازم تستعين بالله سبحانه وتعالى. والصبر لله يعني أن الباعث للعبد على الصبر هو ايش؟ محبة الله سبحانه وتعالى. يعني صبرك كل لله، من صبرك انك تبغى منصب ولا تبغى جاه ولا تبغى الناس يثنوا عليك، لله. فيعينك الله سبحانه وتعالى اذا كان لله خالصا وتسأله فانه يعينك الله سبحانه وتعالى. الصبر مع الله ان تدور مع احكام الله سبحانه وتعالى ومع مراده، يعني سيرك الله بهذا العمل وأمرك بهذا تمشي، هذا هو الصبر مع الله، تدور مع أحكام الله ومع أوامره سبحانه وتعالى. وقد ابتلي الأنبياء، فهذا يونس صبر وهو كان في بطن الحوت وقصة معروفة. وهذا موسى عليه السلام صبر مع آل فرعون، وهذه مريم رضي الله عنها صبرت في قصتها في الحمل كيف عانت مع أهلها وقومها، وعيسى ونوح وأيوب على مرضه، وأشدهم محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي. ومن لم من قبيلتي من بني أعمامي أشد البلاء وأشد الابتلاءات، كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول ابن مسعود لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المال فآثر بعض القوم على بعض، فجاءه رجل قال والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. فعلى المسلم أن يتصبر ويصبر نفسه على الابتلاءات. وجاء في أيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، سألوه ماذا فأعطاهم، سألوه الأولى الثانية والثالثة فأعطاهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير عن خيرا وأوسع من الصبر. ما في عطاء أعطاك الله سبحانه وتعالى خيرا من الصبر. الصبر مرتبة عالية، والشدة الصبر على الشدائد هو أعلى المراتب، وهو مرتبة الأنبياء والمرسلين والصديقين، جعل الله وإياكم منه. ومن الصبر الصبر على السلطان على الحاكم، إن رأيت يا عبد الله أنه ظلمك وأنه لم يعطيك حقك فماذا تفعل؟ السنة والشريعة تأمرك بالصبر، ما تأمرك بالفوضى، ما تأمرك بالانتهاكات محارم الله، اصبر حتى وإن لم تجد وظائف، كما هو دندنة بعض الخوارج اليوم المارقين اللي فجروا يكفروا المسلمين ويقتلون بعض كلامهم واعتباراتهم انهم ما وجدوا وظائفهم كذابين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في عند الامام احمد والبخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع من البحرين، ان يقطع من البحرين، يقطع يعني ايش؟ يملك، يعطي، يقسم، والحاكم له ان يقطع من الارض ما شاء من البحرين. ما هي البحرين؟ البحرين هي البلاد كانت تسمى ما بين البصرة وما بين عمان، كانت هذه كانت تسمى كل البحرين، يعني الحسا ومنطقة الشرقية وإلى البحرين دولة البحرين، هذه كانت تسمى في اللغة أو في القدم كانت تسمى البحرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع للأنصار من تلك من هذه البلاد وفي المدينة، فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين. هذا إيثار من الأنصار، حبهم لله، مثل الذي تقطع لنا. فقال صلى الله عليه وسلم هنا بيت القصيد ومربط الفرح، سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أثره، يعني إيثار في نفس في حكام وملوك وأمراء ورؤساء وخلفاء، سيأثرون ببعض المال وبعض الأراضي وبعض الأملاك وبعض الوظائف لأنفسهم. إيش قال؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر سترون بعدي أمور تنكرونها، ما العلاج يا رسول الله؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. رجل الإمام البخاري. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فجروا واقتلوا وإذا ما أعطاكم وظائف اخرجوا وشنعوا، هذا دمار للبلاد والعباد. والناس ما تدري، الباب ما يدري، الجهلة ما يدري إن الأمن في الأوطان هذا مكتب عظيم وبه تستقر الأمور وبه تكون العبادة. انظروا من حولنا، أقرب قريب العراق هذا ما يستطيع أن يصلون خارج البيت، ما يستطيعون، ما في صلاة، ما في عبادة، ما في شيء. لماذا؟ لا، ما في أمن. الأمن حتى لو جاء من الكافر هذه نعمة، فكيف إذا كان من المسلم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. قوله يعني. وفي الحديث أيضا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله استعملت فلان. هنا برضه يعني يأتي هذا المعنى مثل معنى اليوم: استعملت فلان ولم تستعملني. ما معنى استعملت فلان؟ يعني وظفته، هذا معناه. استعملت فلان ولم تستعملني، يعني وظفت فلان وما وظفتني يا رسول الله، أعطيت عمل ما أعطيتني. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. يعني اللي اليوم عندنا هو أمس أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه من علامات النبوة التي تحدث في هذا الزمن، هي من علامات النبوة. قال: إنك استعملت فلان، يعني كلام اليوم هو قد قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في جديد. إذا ما هو العلاج؟ العلاج أننا نسلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتفقه في دين الله حتى لا نخرج عن الصراط المستقيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كنا تكلمنا الأسبوع الماضي في الدرس الماضي عن أمور وحرمنا أن نمر عليها مرور الكرام حتى نربط بعضها ببعض. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله: إذا أعطي شكر. والشكر قلنا يكون بثلاث: باللسان وبالجوارح وبالقلب، ويكون لذا بفعل الخير. والحمد يختلف عن الشكر، الحمد فقط باللسان ولفعل الخير وغيره، ويأتي أيضا للثناء. وإذا ابتلي صبر، والصبر قلنا ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وأوامره حتى يؤديها، وصبر عن معصية الله ونواهيه حتى لا يقع فيها، وصبر على أقدار الله والابتلاءات. وقلنا أن الصبر ثلاث مراتب: صبر لله، أو عفوا صبر بالله، أي تستعين بالله سبحانه وتعالى على أمورك، وصبر مع الله، أي تدور مع أوامر الله ونواهيه، وصبر لله، أي إذا فعلت الشيء هذا يا عبد الله أن تحتسب هذا الأمر. وهذا الصبر لله سبحانه وتعالى، ما تصبر تقول والله غصبا عني صبرت، لا، هو غصبا عنك صبرت، غصبا عنك، لكن احتسبه لله سبحانه وتعالى حتى تؤجر يا عبد الله. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أذنب استغفر.
ابدأ بالثلاث اربطها.
قال المؤلف رحمه الله: ان العرف من اذا اعطي شكر ومن الدنيا صبر واذا ادرك استغفر فان هذه الثلاث عنوان السعاده.
نعم، هذه عنوان السعاده. لما؟ لان الموحد لا بد له من الذنب، لا بد ان يقع في المعصيه سواء صغيره او كبيره. ما احد معصوم الا الانبياء عليهم الصلاه والسلام، بقيه البشر كلهم اصحاب ذنوب ومعاصي واخطاء تقل وتكثر وتكون صغيره وكبيره. قال: واذا اذنب استغفر. الانسان لا يصر على المعصيه، لا يصر على الذنب، ما يقول هذا صغير، ولا يقول كما يقول بعض العوام انا اهون من غيري. لا، كبيره هذه. يعني انت تذنب وغيرك اذنب اكبر منك، فتنظر لمن اذنب بالاكبر؟ لا، انظر لمن عصيته يا عبد الله. واذا اذنب استغفر. الاستغفار من الغفر، وهو التغطية والستر، يعني ستر الذنوب من الله سبحانه وتعالى. ذنوب العبد يسترها الله سبحانه وتعالى. وإن شئت قلت وقاية شر الذنوب مع سترها، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي حق ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان فسحة في الاستغفار والرجوع والتوبة إلى الله. في هذه الآية نجد أن الاستغفار له فضل في الدنيا والآخرة، فضل في الدنيا والآخرة. قوله في الدنيا، قوله تعالى: يمتعكم متاعا حسنا، يمتعكم متاعا حسنا، هذا في الدنيا. وقوله سبحانه وتعالى: إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي في الدار الآخرة. جمع الفضل في الدار الأولى والدار الآخرة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. والاستغفار له فضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى. أولا أنه سبب في مغفرة الذنوب، سبب في مغفرة الذنوب. ثانيا سبب في إنزال الغيث متتابعا، وسبب للرزق، جلب الرزق، أن أرزق كل بيد الله سبحانه وتعالى، وسبب في إعطاء الولد، وسبب في نعم الدنيا وسعة العيش. ومن ثم إذا جاءتك هذه الأمور فأنت في سعادة في هذه الدنيا، وتسعد في الآخرة لأنك أكثرت الاستغفار في الدنيا. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الفوائد في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه منة من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الاستغفار، وفضله عميم سبحانه وتعالى للمستغفرين. فليكثر العبد من الاستغفار. وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عند الإمام أحمد كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي الحديث عند البخاري ومسلم كان يستغفر في اليوم 70 مرة. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يكثر من الاستغفار حتى في جلوسه، حتى في مجلسه، حتى بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالعبد محتاج إلى الاستغفار دائما، دائما يستغفر. نبي الرحمة يكثر من الاستغفار، فنحن أحوج منه صلى الله عليه وسلم، وهو أتقانا لله وأعبدنا لله وأعرفنا لله ويكثر من الاستغفار صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه عرف الله حق المعرفة أكثر من غيره من الخلق. فالعبد عليه أن يستغفر ويكثر من الاستغفار. لما؟ لأن الذنوب كثيرة، نعس الله بالساعات بالدقائق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أحاديث في فضل الاستغفار، حتى أن العبد إذا تكرر منه المعصية زاد واستغفر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر، إلى متى؟ إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ذلك، يقول إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي، فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب أو قال ارتكب ذنبا، فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفر لي. فيقول الله سبحانه وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، حتى قالها في الثالثة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآخرة قال غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. مو الإنسان يقول والله أنا كثرت ذنوبي، من أيها أستغفر، من هذه ولا من هذه؟ لا، لا تيأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تيأس يا عبد الله، اليأس ما هو من صفة المسلمين المؤمنين، لا تقنط. الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، لكن علينا نحن ماذا؟ علينا أن نرجع إلى الله، نكون توابين، نكون أوابين، نكون مستغفرين دائما، لأن الخطأ لا راكبنا، المعاصي متابعتنا، الذنوب ما زالت تتابع، وأنت تتابع الاستغفار يا عبد الله. ولو أحد أراد أن يجمع النصوص في فضل الاستغفار لألف فيها مؤلفات، وقد ألفت فيها مؤلفات، ولكن حبذا أننا جئنا على بعض النصوص حتى الإنسان يستأنس بها ويرتاح ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. والمغفرة من الله سبحانه وتعالى جاءت الأحاديث بفضلها، فضل الاستغفار، لكن هناك تقييد. ما كل واحد بس يقول استغفر الله هكذا بلسانه، فيها مقيدا. التقييد ما هو؟ ان تقلع عن الذنب، مو انت رابط على الذنب وتستغفر وانت ما زلت، لا، لا بد له من الاقلاع. اين الدليل؟ دليل قوله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. الشاهد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون ان ذنب وما زالوا يصرون عليه ويستغفرون وهو مصر. لا، كما قال الحسن البصري ان بعض الناس استغفارهم يحتاج الى استغفار، استغفارهم يحتاج الى استغفار. لماذا؟ لانه يعني يستغفر وهو لم يكن حاضر القلب، لم يكن حاضر القلب. فالاستغفار له رابط وله صلة بالتوحيد، لأن الموحد عليه خطر، خطر الغرور في العبادة، خطر الغرور في وصوله إلى منصب، إلى كثرة عبادة، إلى صيام، إلى كذا إلى كذا، فيغتر الإنسان فإذا ما استغفر ورجع وتاب إلى الله وعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الأمور، فلا بد من للمسلم أن يذنب ولا بد له من الاستغفار. فالموحد مبتلى في إيمانه، في دنياه، في أحواله، ولزم عليه الاستغفار والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
اعلم أسئلة الله رضا عنه أن الحنيفية ملة إبراهيم.
يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. هنا يبين وينبه رحمه الله تعالى لما هو قادم. اعلم يعني أمر تنبيه، يريد أن يلفت نظرك لما هو آت في هذه الرسالة من أمر مهم وسنأتي عليه تباعا. وهذا الأمر هو خلاصته هو توحيد الله، لكن قال اعلم أرشدك الله. الإمام دائما كان في رسائله يدعو للمسلمين، يدعو لمن قرأ هذه الرسالة، يريدك أن أرشدك الله لطاعته، يعني دلك الله، ألهمك، وفقك لطاعته. وهذا دعاء، والدعاء كما ذكرنا في الدروس السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة وهو توحيد الله والثناء عليه، كقول القائل يا الله لا إله إلا أنت. هذا القسم الأول هو دعاء العبادة. القسم الثاني دعاء المسألة. ودعاء المسألة على وجهين، دعاء المسألة على وجهين: إما مسألة الله سبحانه وتعالى العفو والرحمة، كقول القائل يا الله اغفر لي، يا رب ارحمني. ودعاء مسألة الله في الحظ في الدنيا، مسألة الحظ في الدنيا كلها مسألة، دعاء مسألة، أن تسأل الله العفو والرحمة أو تسأله في حظك في الدنيا، كان تقول يا رب ارزقني، يا رب عافني، يا رب وفقني لزوجة صالحة، ارزقني الولد. هذه مسألة حظ في الدنيا، ومسألة العفو والرحمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا الوجهين هو يقال دعاء مسألة، وأما دعاء العبادة فهو التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى. أيهما أفضل، دعاء العبادة ولا دعاء المسألة؟ دعاء العبادة، لأن دعاء العبادة هو دعاء عبادة ودعاء في نفس الوقت، عبادة ودعاء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره في دعاء يوم عرفة، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خير الدعاء، وهذا مو دعاء مثلا، هذا دعاء عبادة، دعاء توحيد. فدعاء التوحيد دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. فالله سبحانه وتعالى جواد كريم، يحب من عباده أن يرجعوا إليه، أن يدعوه، أن يكثروا من الدعاء. والله سبحانه وتعالى قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى. ولكن تحتاج إلى أمور، الاستجابة تحتاج من العبد الأمور. أولا أن يعزم المسألة، أن يعزم، مو يسأل، يسأل بعزم قوة، لأنك تسأل الله سبحانه وتعالى تسأل جواد كريم، وأنت وتدعو وأنت موقن بالإجابة، مو تدعو وتقول والله ما أدري يا الله يستجيب ولا ما يستجيب، لا، اجزم وأوقن بالإجابة، وأيضا أن لا تستعجل في الإجابة، ما تقول والله دعيت وأنا ما شفت إجابة من الله، لا هذا ما يجوز يا عبد الله. ومنها أن تكثر من الدعاء، ومنها أن تلح في الدعاء أيضا، دائما تلح وتكثر في الدعاء، وأن تدعو بقلب حاضر غير غافل ولا لاهي، ما هو تدعو تعد النجف اللي تعد المراوح، هذا قلب لاهي. ورأينا ناس رأينا كيف يشوف اللي حواليه، خلق ما أحضرت قلبه، انصرفت عن الله، تحريا أن ينصرف عنك الله سبحانه وتعالى وهو غني عنك، فتحضر قلبك عند الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له سبحانه. هذا حديث عند البخاري ومسلم. وفي لفظ عند البخاري: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، ولكن وليعزم المسألة، وليعزم المسألة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. ويقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنه يسأل ربه، يسأل جواد كريم. قال أحدهم، حتى أظن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، شاف ناس بعد الصلاة سرعان، يسمونهم السرعان يعني يخرجون بسرعة، فقال: ما بالهم، والله إني أسأل الله حتى الملح في الصلاة، اللهم ارزقني الملح لطعامي. إذا ما يسر الله لك من يسر؟ وبعضهم كان يقول: اللهم إني على شفع نعلي، على إصلاح النعل حبي إذا انقطع، لأن ما يصفك الله، ما يصفك إلا هو سبحانه وتعالى، صغيرا أو كبيرا. ولهذا الدعاء كان له قدر عند الله سبحانه وتعالى. واتقوا دعوة المظلم أيضا. الناس اليوم أغفلوا هذه المسألة، يظلمون ويبتشمون، إن كان جار، إن كان عامل، إن كان كذا، إن كان في كذا، إن كان في أهل، إن كان في أولاد، إن كان، يظلمون إلا من رحم ربه، وقليل ما هم. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا قدر الظلم وعقوبة عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات حرم الظلم، قال في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ودعوة المظلوم مستجابة يا أخوان، ليس بينها وبين الله حجاب، حتى للكافر، حتى الكافر، كافر كفره على نفسه وفجوره على نفسه كما جاء في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب. ما يجوز حتى الكافر تظلمه. في ناس اليوم يقول لك: لا هذا كفار، كفار نعتقد كفرهم ونعتقد ظلمهم، لكن ما يجوز تظلمه، ظلم ما يجوز وإن كان كافرا. الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وهو صاحب القسط، حرم الظلم على نفسه وجعل بين المحرم، وأمرنا بالدعاء وجعله عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، فأكثروا بارك الله فيكم في الدعاء، وألحوا على الله سبحانه وتعالى فإننا كنا من محتاجين إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن مع درس جديد من دروس العلم، من دروس التوحيد، من كتاب الأربع قواعد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة، الرسالة الصغيرة الحجم العظيمة الفائدة والنفع الكبير. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ومن سمعها وقرأها إلى يوم الدين. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
فلما شدك الله بقاعده أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
بدأ رسالته رحمه الله تعالى كما علمنا بالدعاء لمن قرأ هذه الرسالة. فرحمة الله عليه كان هذا ديدنه في جميع كتبه ورسائله، يدعو للمستمع، يدعو للقارئ، وهذا ديدن أهل العلم أن يدعون للناس ويبشرونهم ولا ينفرونهم. ورحمة الله على هذا الإمام الذي استنى بسنة الأنبياء، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. يقول رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قبل أن نبدأ أن نعرف الحنيفية ملة إبراهيم كما فسرها، وسنعرف إن شاء الله بالتوضيح، لكن قبل ذلك من أين أتت كلمة الحنيفية؟ الحنف هو الميل، وهو الاعوجاج في الرجل. رجل أحنف أي رجله مائلة على أن تكون أصابع إحدى قدميه متجهة إلى الرجل الأخرى، هذا هو في اللغة. الأحنف هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي الخنصر، هذا الأصل في معنى كلمة حنف. وجاء في الحديث أن يبين هذه اللغة، شريعتنا أنزلت باللغة العربية، قرآن أنزل باللغة العربية، ولهذا كل ما في الكلمات كلها أصلها لغة عربية. فجاء في الحديث حتى يبين هذه الكلام الكلمة هذه هل لها أصل في الشرع، هل كان العرب يتكلموا بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في إثره، حتى أخذ ثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفع إزارك. كان إزار الرجل طويل، قال له: ارفع إزارك. فكشف الرجل عن ركبتيه فقال: يا رسول الله إني أحنف وتصطك ركبتي، يعني رجول مشوهة. هذا قصده، يعني إطالة إزاره إنه يبين للرسول صلى الله عليه وسلم إنه رجول مشوهة، يعني أستحي وأتحرج من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، يعني ما في عندنا تشويه. حتى كلمة اليوم أن والله خلق هذا الطفل مشوه، هذا قال أهل العلم هذه الكلمة لا تنبغي، لا تجوز، لأنه كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الصور فهو خلق حسن من الله سبحانه وتعالى، لأنه أدرى بخلقه عز وجل. قال الراوي: فلم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات. يعني فائدة مرورية على هذا الحديث وتوجيه وتنبيه للإخوة جميعا المسلمين في هذا الحديث، وإن كان ما له علاقة في درس، لكن الرجل هذا كان مطيل إزاره، الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إطالة الإزار، فما كان يعني سبب إطالة إزاره إلا أنه رجله يراها أنها عيب ويستحي أن يراها الناس ويكشفها أمام الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله حسن. فاستجاب هذا الرجل وكشف عن ساقيه ورفع إزاره طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يرى حتى مات إلا وهو ثوبه أو إزاره إلى أنصاف ساقيه. وهذا ينبغي يعني للمسلم إذا مرت عليه الحديث هذا أن يتمحن فيها وأن ينتبه إليها وأن يدعن إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وأوامره. أن الناس اللي يسبلون إزورهم وثيابهم هذا فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، فليتنبه. يعني ما في إنسان يتحرج والله أستحي أمام الناس أن أرفع إزاري إلى، لا ترفع إلى نصاف ساقيك، لا ترفعه إلى أنصاف ساقيك، ما أنت مجبور، لكن ارفعه ما فوق الكعبين، ارفعه ما فوق الكعبين. أنصاف الساقين ممكن أن أتحرج، ممكن أستحي، ممكن ماذا يقول عني الناس، الناس يختلفون نفوسهم، منهم يتحمل ومنهم يتحمل، لكن ارفع يعني عن الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في الإزار ففي النار. فلا يجوز للإنسان أن يسبل إزارة تحت الكعبين. ويقال حنف الشيء وتحنف يعني مال، ومن ذلك كان الرجل يقال له أحنف أي مائل الرجل وفيها عجاج. أما في الشرع إذا جينا في الشرع فالحنيف هو المائل من الشر إلى الخير، المائل من الشر إلى الخير. والذي يتحنف في الأديان أو عن الأديان هو الذي يميل إلى الدين الحق، ولهذا سمي الإسلام الدين الحنيف، ويقال الحنيفية وهي ملة الإسلام وهي الفطرة. وفي الحديث الصحيح عند أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة، أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى الحنيفية السمحة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الله سبحانه وتعالى خلقنا ماذا؟ خلقنا على ملة الإسلام، خلقنا على الحنيفية حنفاء، ولكن ماذا دهاهم؟ الشيطان هو الذي حرفهم، أحل لهم الحرام وأمرهم بأن يشركوا بالله. فلا بد ما عرفنا، إذا عرفنا عدونا فلا بد أن نقف له موقف الصارم، موقف الشجاع، موقف المعاند له مستعينين بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه. الحنيفية كما فسرها المؤلف رحمه الله تعالى بإجمال هي ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ملة إبراهيم، الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد الخالص، وابتعد صلى الله عليه وسلم من كل باطل. فلهذا قال سبحانه وتعالى عنه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذه حقيقة ملة إبراهيم. بمعنى إذا أردنا أن نوجهها إلى كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله الحنيفية معناها لا إله إلا الله. تكونت عندنا أو تكون عندنا نفي وإثبات نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله لا إله إلا الله. هذه الحنيفية وهذه معنى الحنيفية وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه هي معنى هنا الآية فسرت معنى لا إله إلا الله. الواحد ينطق بشهادة لا إله إلا الله ما معناها؟ لا إله لا إله نفي. أين هي في الآية؟ الآية التي ذكرناها وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء هنا إنني براء مما تعبدون هي النفي لا إله لا إله معناه أن إبراهيم تبرأ مما يعبد من دون الله. إلا الذي فطرني إلا الله معناها إلا الله الذي فطره وخلقه هو يستحق العباد هو الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم تبرأ مما يعبد قومه وأثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وهذا معنى قوله في الشهادة لا إله إلا الله. فإثبات العبادة للذي فطر المخلوقات خلقها هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم أن كلمة لا إله إلا الله معناها نفي وإثبات تنفي المعبودات وتتبرأ منها وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى لا شريك له. فالنفي والإثبات أيضا يتمثل عندنا في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هنا كفر بالطاغوت الذي معناه لا إله ويؤمن بالله إلا الله في الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله هذا معناها أن تنفي جميع معبودات من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا عندما عرف أهل العلم وأجمل ما عرف العبادة هو ابن تيمية رحمه الله تعالى قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأعمال. هذا أفضل وأجمل ما وضحت أو فسرت به كلمة العبادة. فإذا قال أحدهم جاء واحد يسأل سؤال ما هي الحنيفية ملة إبراهيم ما هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهي باختصار هي عبادة الله وحده بصدق وإخلاص هي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص وصواب وصواب. كيف ليش جبت هذه الكلمة صواب؟ من تعبد الله من اللي علمك من اللي أرشدك من اللي بينك عبادة الله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صواب أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا كيف نعرف هذا الدين؟ هل يأتينا وحي كل واحد يجي له وحي من السماء؟ لا الدين هذا جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع وهو المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. فتكون العبادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الحنيفية هذا معنى الحديث. لو سئلنا أن ما هي الحنيفية ملة إبراهيم هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بصدق وإخلاص وصواب أي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فهنا فلا بد أن تتوفر في العبادة شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتكون العبادة خالصة لله عز وجل ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني وهو الصواب، وهو أن تكون العبادة هذه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينه صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نحيد عنها مهما رأينا الناس يكثرون من أي عبادة أو من أي عمل، لأن الكثرة ليست هي الميزان. الميزان هو ما هو؟ هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما على مر التاريخ من قرأ التاريخ وصبره حتى في عصرنا هذا تجد أهل الحق قلة، حتى أتباع الأنبياء كانوا قلة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة، وأتباع الحق إلى يوم القيامة قلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي تبعير، لا تزال طائفة من أمتي، أمته أمة كبيرة، لكن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. يعني مو كل الأمة تكون على الحق، الأمة المحمدية بأكملها لا، جزء من هم المتبعين لهديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق: افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 73 فرقة، 72 فرقة في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ الصحابة حريصين على أن يتعلموا يعرفوا هذه الفرقة، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. من هم الجماعة؟ الجماعة الذين يكونون على الحق مع إمامهم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليفتش كل واحد منا: أنا متبع لرسول صلى الله عليه وسلم ولا متبع لهوايا ولا متبع للزيد وعبادنا الناس؟ فالصواب هو أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الحنيفية: وهي الاستقامة على ملة إبراهيم عليه السلام والائتمام به فيها، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى أحدا من الأنبياء من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا على نبينا صلى الله عليه وسلم إماما لمن بعده في عبادة إلى قيام الساعة، كما فعل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الإمام، ما كان أحد قبله يتخذ إماما صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الحنفاء وإمام الموحدين. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم هي التوحيد، هي عبادة الله وحده ونفي ما سواه من المعبودات. ولهذا يقال فيها: معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولو قلنا لا معبود إلا الله خطأ. لماذا؟ لأنك ما نفيت جميع المعبودات التي لا يجوز لك أن تعبد، لأن المعبودات كثيرة. لا معبود إلا الله لا خطأ، ما نفيت لا معبود إلا الله، لا ما خلق. لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن المعبودات كثيرة. النصارى عبدوا عيسى، اليهود عبدوا عزير، والصوفية يعبدون القبور ويتخذونها، والشيعة الرافضة يؤلهون علي وما إلى ذلك، وهكذا. إذن المعنى الحقيقي لمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم التوحيد والخالص، ونسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.